إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 49 بعد 100 بتوفيق الله سبحانه وتعالى، والمقام في يوم السبت الموافق 5 من شهر جمادى الآخرة لعام 43,400. ونقول جمادى الآخرة، جمادى بالتأنيث وليس جماد، والآخرة وليست الثانية. ومن الفوائد التي ذكرها أهل العلم أن الشهور ربيع وجمادى، ربيع الأول وربيع الآخر، وجمادى الأولى وجمادى الآخرة. فهل يقال ربيع الثاني؟ وهل يقال جمادى الثانية؟ هذه وإن كانت مشهورة وربما وقع ذلك منا أيضا على ما هو المشهور ربيع الثاني أو جمادى الثانية في مواضع، إلا أن الذي نبه عليه أهل العلم ومنهم صاحب المصباح وغيره أنه يقال ربيع الآخر ولا يقال الثاني، ويقال جمادى الآخرة ولا يقال الثانية. وعلل العلماء ذلك بأن العرب لا تطلق الثاني إلا لمن له ثالث ورابع وخامس وغير ذلك. فإذا قيل الثاني فمعناه يوجد الثالث، يوجد الرابع، يوجد الخامس إلى غير ذلك، لكن يقال الآخر والآخرة. فجمادى الآخرة الأولى والآخرة، ولا يقال الثانية، وربيع الأول وربيع الآخر ولا يقال الثاني، لأن العرب من عادتها أنها لا تقول الثاني إلا لمن له ثالث ورابع وخامس وهكذا. وهل يقال جمادى الآخرة أو يقال جمادى الآخر؟ الجواب يقال جمادى الآخرة. ولا يقال جمادى الآخر، إنما يقال الآخرة. هذا هو المنقول عن العرب، فهذه فائدة. إذن فيكون الصحيح أن نقول ربيع الآخر وجمادى الآخرة، هذا هو المعتمد. ولذا وبحسب ما اطلعنا باطلاعنا المتواضع أنه يكون هذا تصحيحا لكل ما سبق منا بقولنا ربيع الثاني أو جمادة الثانية، فنقول المنقول عن العرب فيما اطلعنا عليه أنه يقال ربيع الآخر وجمادة الآخرة. هذه الدورة العلمية 49 بعد 100 الثالثة، نتناول فيها رسالة للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، عنوانها المجموع الرصين من كلام الإمام العثيمين في أهل الأهواء المبتدعين. جمعها بعض الطلاب، لكن احنا عندنا المعتمد هو كلام العلامة العثيمين في النقولات، ولهذا لا يعتبر هذا شرحا لرسالة هذا الجامع، نحن ما نلتفت إلى هذا ولا يعني نعرف عنه شيئا، وقد يكون على خير، لكن عموما طريقتنا أننا لا نشرح إلا لأهل العلم الكبار المعروفين، لكن جزاه الله خيرا ولا أدري من هو على هذا الجمع. فالمعتمد عندنا هو هذا الجمع من كلام الشيخ والوقوف على كلام العلامة العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ما فائدة الوقوف على كلام العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الجرح والتعديل؟ هذه نقطة، وهي النقطة الثانية اليوم. النقطة الأولى فائدة حول جمادة، هل يقال جمادة ولا جمادة الآخرة ولا الثانية، وكذلك ربيع، فإن الربيع عند العرب إنما هو شهر وزمان وفصل، فالشهر ربيع الأول والآخر، والفصل هو فصل الربيع من الفصول الأربعة المعروفة. ما فائدة هذه الرسالة وهي جمع كلام العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الجرح والتعديل وفي كلامه في أهل الأهواء المبتدعين؟ الفائدة الأولى من هذه الرسالة معرفة منهج العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وهي مسألة الجرح والتعديل والتحذير من المبتدعين. ما منهجه في ذلك؟ وذلك لأن تحرير المذهب مسألة مهمة، وفرق بين تحرير المذهب وبين الحكم على الشخص نفسه باعتبار موقف أو باعتبار حال، فإن وقائع الأعيان بالنسبة للشخص لا يؤخذ منها تقرير مذهب إلا إذا كان هذا المذهب معتمدا لديه مأخوذا من تقريراته. وفرق بين تقرير الشيخ ووضع مذهب له وبين واقعة عين يتعرض لها أو مسلك طارئ خاص يسلكه. فمثلا العلماء يتفقون على مشروعية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأن من رأى منكرا لزمه التغيير بيده، إن لم يقذف فبلسانه، إن لم يستطع فبقلبه. فلو أنك رأيت عالما في مجلس من المجالس وجد فيه منكر ولم يقم العالم بتغييره، فهل يصح أن تنسب إلى هذا العالم مذهبا هو إباحة هذا الشيء، وأن الشيخ يرى إباحة هذا؟ يعني بعض الناس مثلا في مسألة التصوير بالفيديو بكذا، قد يقول مذهب الشيخ العثيمين، مذهب الشيخ ابن باز، مذهب الشيخ كذا جواز هذا، لأننا قد رأينا له محاضرة يصور فيه، فهل يصح هذا من جهة علمية تقعيدية أو لا يصح؟ قد تراه، قد ترى عالما مصورا في جريدة فتقول من مذهبي إباحة ذلك، وإلا لما صور في الجريدة. قد ترى عالما في مجلس أمير من الأمراء وجد فيه منكر تصفيق، بعض أشياء فيها مخالفات، فهل تنسب للعالم الذي لم ينكر في هذا المجلس مذهبا هو إباحة هذا الشيء؟ هذه مسألة مهمة جدا. هل كذلك إذا أن العالم قال قولة في مجلس في موقف من المواقف، لا تفعل كذا اترك كذا، أن هذا يصبح مذهبا عاما له؟ فأنا لو رأيت عالما سألته أنا عن الشيخ فلان فقال اترك الأسماء اسكت لا تسمي أحدا، ويقول للقارئ امضي في قراءتك، هل يكون مذهب هذا العالم عدم تسمية المبتدع أو المخالف؟ الجواب في كل هذا لا يصح أن تنسب مذهبا لشخص، وأنت أمام أمرين: الأول أن يكون الشيخ قد بين مذهبه مكتوبا مدللا عليه، حينئذ يكون هذا هو المذهب، وأما فعله وأما ما وقع في مجلسه فمحمول على محمل الخاص، نقول الشيخ لم ينكر هذا لأنه أخذ رتبة من الرتب، رتب الإنكار، ألا وهي الإنكار بالقلب، فلم يستطع أن ينكر بيده ولا بلسان، إنما وقع الإنكار بقلبه. تقول لكنه لم يزل، قلنا لأن هذا كان يترتب عليه مفسدة أكبر، فأساد مفسدة الأكبر بالأصغر، وهي أنه ارتكب هذه، لأنه لو أنه قام ربما يترتب على ذلك فتنة أعظم، فيكون قد ارتكب هذه المفسدة الصغرى، أو أنه رأى أن المصلحة أن الإنكار لا يحصل علنا، وإنما يحصل بينه وبينه، لأن المصلحة تقتضي ذلك، ولا ربما يترتب على الإنكار العلني مفسدة، أو أي اعتبار من الاعتبارات التي يعتبرها أهل العلم. أما مذهبه فمأخوذ من تقعيده، ولهذا قال العلماء: هل لازم المذهب مذهب؟ وأجابوا بأنه ليس كذلك، لا لازم الكفر كفر، وإلا لكفرنا الفرقة كلها بأعيانهم، فإنهم قد قالوا كفرا، فالجهمية قالوا كفرا، والأشاعرة قالوا كفرا، والمعتزلة قالوا كفرا، ومع ذلك لا نكفر بهذه اللوازم ونقول المعتزلة الأشاعرة كفار بأعيانهم، لأن لازم مذهبهم إنكار العلو تكذيب القرآن، وما حكم المكذب بالقرآن كافر؟ إذن هذا كافر، فرق بين أن نقول هذه الطائفة كافرة أقوال وكفرية بعموم، وبين أن نسقط الأحكام على الأعيان. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال. وقال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه: وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم، مع أن فعلهم هذا كفر. وهذا معروف لدى الجميع ممن ينتسب إلى منهج السلف، أن المقالة قد تكون كفرا لكن لا يكفر صاحبها، إلا إذا أقيمت الحجة عليه وتوافرت الشروط واندفت الموانع. فلا تكفير باللازم، فالتكفير باللازم ليس منهج أهل السنة والجماعة. ولو أن الإنسان قال المقول الكفري فإنه لا يكفر باللازم، ويقال هذا يكذب القرآن وهذا وهذا إلى آخره، وقد يضلل وقد يبدع لكن لا يكفر، لأن هناك شبهة عنده فلا يكفر بذلك. فكيف إذن آخذ مذهب الشخص من مجلس كان فيه أو وضع كان عليه أو واقعة عين تعرض لها أو حال تعرض له؟ كيف أخذ مذهبه من هذا؟ لابد أن أكون منصفا ومقعدا التقعيد الصحيح، وهو الحكم على مذهب الشخص شيء، والحكم على فعله وقوله في بعض المواضع الطارئة شيء آخر. هل لو رأينا واحدا يشرب الخمر نضيف إليه استحلالها فنقول هذا ما شرب الخمر إلا لأنه يستحلها فنعطيه ذلك؟ لا. ولهذا لما كفر الحاكم بالقوانين الوضعية، من كفر إذا حكم حكما عاما أو شرع على مصطلحين تشريعا عاما وقالوا بأنه ما نحى الشريعة أو حكم القانون الوضعية إلا لأنه يستحل ذلك، إلا لأنه لا يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، قلنا هذا أمر خطير جدا، لأن من لم يحكم بما أنزل الله قد ترك واجبا واجبات عليه، وليس كل من ترك واجبا يكون معتقدا إباحته، وإلا لكفرنا الأمة كلها، وكفرنا كل من أصر على كبيرة من الكبائر، كفرنا الزاني المصر، كفرنا المرابي المصر، كفرنا البنوك المصر على هذا، كفرنا بيوت الدعارة ومن يقوم بهذه لأنهم يصرون على ذلك وقد فتحوها وقد فعلوها، ونقول ما فعلوها إلا لأنهم يستحلون ذلك. هذه البنوك ما فعلت ذلك إلا لأنها تستحل ذلك، أي أنها تعتقد حل بعد العلم والاستحلال المعروف، وإلا قد يعتقد الإنسان حل الشيء وهو محرم لكونه يجهل التحريم، أو يظن أن الصورة التي هو عليها ليست هي الصورة المحرمة، مثل البنوك كثير من الناس يبيح هذه لأنه يعتقد أن الربا المحرم في القرآن والسنة ليس هو الربا الموجود في هذه البنوك مثلا، فيكون هذا شبهة لا يمكن إسقاط الحكم على صاحبها إلا بها. إذن وقائع الأعيان، أرجو أن ننتبه لهذه الفائدة بارك الله فيكم. وقائع الأعيان لدى أي عالم من العلماء الفتوى في أمور طارئة، الجرح والتعديل أصلا الذي يدفع إلى ذلك انفعال بغضب شدة غضب أو شدة فرح، الكلمات التي تخرج من العلماء حال ذلك لا يعتمد عليها في الجرح والتعديل، حتى الجرح والتعديل يعني قد تأتي أنت لي مثلا بعبارة لعالم كبير وتقول عالم فلان قال كذا، أقول فتنة هذا أحدث فتنة، هذه فتنة، فتقول أنت تقول بأن فلان الفلاني يطعن في العالم الفلاني ويقول هذا صاحب فتنة. هذه المسألة التي قد تخرج منك أو الكلمة تخرج من الإنسان حال غضبه ليست تعتمد في الجرح والتعديل. ولهذا وجد من كلام علمائنا في الجرح والتعديل من أمثال هذا: فرح شديد يقول كلمة، غضب شديد يقول كلمة، ليست هي الكلمة تعتمد جرحا وتعديلا في الرجل، إنما الذي يعتمد فيه مذهبه في هذا الرجل، مذهبه الأصلي. ما مذهبه الأصلي في هذا الرجل؟ ما مذهبه الأصلي في هذا الرجل؟ قد يدفع العالم شيئا، بعض طلبة العلم الذين أعرفهم العلامة الفوزان جيدا جدا، بل وقدم له بعض الكتب، يقول دخلت عليه يوما ما فقال تعال يا فلان بعض الناس سألني عنك الآن، قلت ما أعرفه. هو يقول ما أعرفه على وجه ما، يعني لا تسألوا عنه ما أعرفه، لكنه يعرفه. فقد يأخذ واحد هذه الكلمة يقول أنكر الشيخ الفوزان معرفة بهذا الشخص. وربما لو وصل إلى هذا الرجل الطالب نفسه اللي وصل هذا الكلام، ربما يقول الشيخ كيف ما يعرفني وهو يعرفني أصلا، بل قدم لبعض الكتب، كيف ما يعرفني لولا أن الشيخ نفسه قال له لما دخل عليه قال قد سألني بعض الناس عنك فقلت كذا وكذا، أي لا أعرفه معرفة معينة تقتضي ما تريده أنت. فلهذا لا يؤخذ من كلام عالم، من موقف عالم، من مقطع لعالم، من كلمة لعالم في كتاب مذهبا، إنما المذهب ما هو؟ المذهب ما قرره العالم واستدل عليه. طيب لو افترضنا مسألة أنه لا يوجد للعالم تقرير مذهب ولا تقعيد قاعدة واستدل عليها، وجدنا هذه الكلمات له، نقول هذه الكلمات إما أنها صريحة في حكمه وإما أنها غير صريحة. إن كانت غير صريحة فلا ينبغي أن تنسب مذهبا، لأن لو نسبت إلى المذهب الفلاني فليس أولى من الآخر الذي نسب إليه ضده، لأن الكلمة تحتمل هذا وتحتمل ذاك، يبقى يسقط الاستدلال بهذا الكلام لدى الطرفين، فلا أقول خذه أنت والثاني يقول خذه أنت، لا، وإنما يسقط الاستدلال من الطرفين بهذا الأمر. أما إذا كان الكلام صريحا فهذا الكلام وليس له تقعيد، فهذا الكلام يحكم على صاحبه به، هذا الكلام يحكم على صاحبه به، فإن كان صوابا فهو صواب، وإن كان خطأ فهو خطأ. فإن كان خطأ فصاحبه أحد رجلين، إما رجل مبتدع ضال منحرف له منهج منحرف فهذا لا كرامة له، وهي من جملة ضلالاته، من جملة ضلالاته، وإما أن يكون صاحب سنة معروف بالسنة وهذا الخطأ عنده، وهذا الرجل الذي وصاحب سنة له حالتان، الحالة الأولى أن يكون قد مات فهذا لا يتابع على خطئه ويقال هذا أخطأ في هذه العبارة ولكنه مات غفر الله له، ولو كانت هذه العبارة مما وافق فيها أهل البدع سواء كان مرجئة سواء كان أشاعرة سواء كان كذا أو كذا أي طائفة من الطوائف، نقول وافق في هذه العبارة الطائفة الفلانية لكنه ليس مبتدعا، ولا يأتي واحد جاهل يقول لك كونك تقول هذا يوافق قوله هنا قول الطائفة الفلانية هذا أصلا نسبة لهذا الرجل إلى هذه الطائفة وهذا طعن وكذا، هذا جاهل أصلا. بالعكس حينما تقول وافق كذا هذا معناه أنه بريء من الطائفة، لكن وافق الطائفة في كذا، وإلا لكان القول هو مرجئ، هو خارجي، هو معتزلي، هو أشعاري. فإنما تقول وافق معناه أن العبارة وافقت العبارة، وإن لم يكن المعين يحكم عليه بحكم الطائفة. فإذا أردت أن تبعد عالما من علمائنا عن طائفة وله عبارة هي عبارة الطائفة تقول وافق، كلمة وافق تبرير له أنه لم يكن من أهل تلك الطائفة. وعلى هذا جرت هذه في كلام علمائنا، بل جرت في كلامي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الشخص إذن الذي صدرت منه هذه العبارة إما أن يكون قد مات وهو من علماء المسلمين، إما أن يكون قد مات فاعتذر عنه وتذكر هذه العبارة، وهل تذكر هذه العبارة في الخفاء أو تذكر هذه العبارة علنا؟ فيه تفصيل. إن كانت هذه العبارة في خفاء أصلا وقد قالها لي الشيخ الفلاني مثلا فإنني أكتمها ولا أنشرها، وأما إذا كانت هذه العبارة موجودة مسطرة في كتب أهل العلم فحينئذ يقال هذه العبارة لا بد من بيانها ولا بد من إشهارها ولا بد من إعلانها، لأن زلة العالم زلة العالم، ولو أنه سكت على زلة العالم المقتدى به لصارت شرعا عند الناس ولصارت حقا عند الناس، فلا بد من التنبيه عليها حتى لا يغتر أحد بها. وعلى هذا أهل العلم. الثاني أن يكون الشخص حيا الذي أخطأ من العلماء أن يكون حيا، وهذا الشخص الحي يعرض عليه كلامه وينظر فيه، والعالم ينظر فيه، إن كان حقا قال هو حق ودليلي كذا، وإن كان خطأ رجع عنه وقال أنا راجع عن هذا الخطأ. والظن بالعالم عالم السنة أنه مهما كان أنه إذا بلغه خطأ له فإنه يرجع عنه ولا يتعصب له. ولا نعلم عالم من علماء المسلمين المعروفين بين له خطأ فأصر على ذلك، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا يوجد عالم من علماء المسلمين ولا إمام من أئمتهم وكذا يخالف نصا من نصوص الشرع، أي بعد العلم به والبيان. ولهذا وضع رسالته المشهورة المعروفة المباركة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وبين فيها أعذار الأئمة في مخالفة النص، في مخالفة النص، ووضع أعذارا في ذلك، منها أن العالم قد يقول برأيه حينما يغيب عنه النص، فعدم المعرفة بالنص جعلته يقول برأيه واجتهاده، فإما أنه لا يعلم النص أو يعلم النص وقد وصله لكنه لم يثبت عنده، قال هذا حديث ضعيف وهو صحيح، أو هو صحيح قصحح وهو ضعيف فقال بمقتضاه فوصله النص لكنه لم يثبت عنده. الأمر الثالث، قد يصله النص ويثبت عنده وهو صحيح لكنه يتأول تأويلا قام على أدلة وبانت هذه الأدلة مرجوحة، أو أنه أخطأ في اجتهاده لما حمله على هذا المحمل، فهذا أيضا يعذر. هذه أصول تعتبر كبرى في أعذار الأئمة، وضع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تحتها مسائل فرعية. يبقى إذن هنا حاصل هذه المسألة التي ذكرناها أن تقرير مذهب العالم إنما يكون من تقريره وتقعيده لا من وقائع أعيانه وبعض الأحوال التي قد يتعرض لها العالم، فلا نقف عند كلمة ونطرق قاعدة. ولهذا مذهب العالم ما قعد، أو مذهب العالم ما قال في أمر طارئ، مذهب العالم ما قعد، ونقدم القاعدة على القول لاحتمال أن هذا القول كانت له ظروفه المناسبة، أو أنه قال هذا على حال معين، حال معين. هل نأخذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لمعاذ بن جبل كما في الصحيحين لما قال: يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. هل أخذ من هذا عموم كتمان العلم؟ والعلماء قد قالوا كتمان العلم، لكن قالوا للمصلحة، كما قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في المسائل، قال في جواز كتمان العلم للمصلحة. لكن هل أخذ من هذه قاعدة عامة؟ لا، لأن عندي النصوص: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، ومن سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار، فلا يجوز كتمان العلم. لكن علامة هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمره ألا يخبر الناس، يبقى هذه حال خاص، يبقى هذه فائدة خاصة: لا تبشرهم فيتكلوا. ولهذا معاذ رضي الله عنه أخبر بها عند موته تأثما، فلم يفهم من ذلك الكتمان العام وإنما الكتمان الخاص. وجاء أيضا في الصحيح من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من علم، أما أحدهما فقد بثثته بين الناس، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. طيب، أبو هريرة كتم علما هنا، وعاء كامل كتمه أبو هريرة. السؤال: هل هذا الذي كتم أبو هريرة من العلم الذي ينبغي بلاغه للأمة، وهو من هو في الحفظ والدراية، فهل أبو هريرة رضي الله عنه كتم شيئا من الشرع مما تعلق بحلال حرام اعتقاد فيكون كاتما للعلم، وكتم ومات به ولم يخبر به أحدا؟ معاذ أخبر عند موته تأثما، إذن عرف حالا ما. أما أبو هريرة فلم يثبت أنه، إنما أخبر بذلك مثلا على التفصيل، وهو قال: كتمته. فالعلماء حملوا هذا على ما لا يتعلق به تشريع عام خاص بحلال بحرام باعتقاد بكذا، إنما هي مسائل، هي مسائل اجتهد أبو هريرة أنها مسائل خاصة ليست مسائل عامة، وأنها لا تتعلق بالتشريع العام للأمة، قيل أسماء بعض الناس أو كذا مما لا ترتب عليه عمل، ولهذا كتمه أبو هريرة رضي الله عنه. لكن قد يكتم الإنسان العلم الخاص في الوضع الخاص، ولهذا ورد أنه أنكر على أنس ابن مالك رضي الله عنه تحديثه الحجاج بحديث العرانيين، فقد ينكر على الرجل أن يحدث بالحديث عند قوم ما في وضع ما، فحينما تكون عند مرجئة لا تحدث بحديث الرجاء، حينما تكون عند خوارج لا تحدث بأحاديث الوعيد، إنما حدث عند المرجئة بحديث الوعيد، وحدث عند الخوارج بحديث الوعد، لأنك تعكس لهم ذلك وتبين المعتقد. فقد ينتقل الإنسان من الأحاديث ما يناسب المقام، إنك لست بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، فلهذا الإنسان يتخير وينتقي ما يحدث به، وهذا من الكتمان الخاص للعام. فلنأخذ من هذا مذهبا، حينما تسمع عالما يكتم شيئا في هذا الباب أو يقال اترك الكلام في هذا، ما لك يا أخي وللصوفية، اترك الصوفية ما لك ولهم، في موضع لو تكلمت أنت في الصوفية وقع في ذلك ضرر، يوم واحد يقطع المقطع هذا أو يأخذ الموقف هذا الذي شهده العالم ويقول العالم هذا لا يرى الكلام في الصوفية، لأنه أمامي أنا حينما جئت جاء فلان يتكلم في الصوفية قال ما لك وللصوفية، اترك هذا ما لك وللصوفية، فأخذه مبدأ عاما. إذن مذهب الرجل هو ما قرره ما قعده وعليه، فكل ما يخالفه إما أنه محمول على محمل خاص، هذا واحد. الأمر الثاني أنه محمول على الخطأ، أخطأ العالم لكن لا أنسب لي تقعيدا. إذا عرفنا هذه القاعدة، لأنها تعم علماءنا جميعا، تعم العلامة العثيمين، العلامة الفوزان، العلامة ابن باز، تعم شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، تعم الإمام أحمد، الإمام مالك رحمه الله، إلى غير ذلك من أئمة، تعم كل أحد. المذهب شيء، المقرر عند الشخص وما يصدر منه من قول أو واقعة عين أو كذا شيء آخر، لأنها تحمل على محامل. قد يؤخر، قد يكون أمامي الآن رجل بيشرب بالشمال، لكن لو أنا أنكرت عليه مباشرة الآن قد يطرت عليك فتنة، فأجلت وأخرت الإنكار إلى أن يكون بيني وبين. قد يقول قائل تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا، هذا أقول بالشمال إنه مباشرة، تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا. أقول يا أخي بارك الله فيك، القاعدة التي استدلت بها قاعدة صحيحة، لكن إسقاطها على الحال هذا غير صحيح. ففرق بين تأخير البيان عن وقت الحاجة وتأخير البيان عن وقت الخطاب، ولهذا أؤخر عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، فرق بين القاعدتين. تأخير البيان عن وقت الحاجة يعني أنه إن لم يبين له في هذا الوضع، في هذا الوضع لن يتم بيانه بعد ذلك، حينئذ لابد أن يبين له. أما تأخير البيان عن وقت الخطاب، رجل قال كلمة فعل فعلا ورأيت أن المصلحة أن لا أنكر أن علنا، لهذا آثرت أن يكون ذلك بيني وبينه، فهذا لا إشكال فيه، لأنني ما أخرت البيان عن وقت حاجة وإنما إلى عن وقت خطاب، عن وقت خطاب أبين له وكذا، لأنه قد يترتب على ذلك مفسدة من المفاسد، لكن لا أكتم عليه علما مطلقا، وإنما أؤخر هذا إلى وقت آخر. نعم قد يقول قائل لكن وقت الحاجة الآن هذا الرجل يشرب الشمال، نقول قد يترتب على الإنكار هنا مفسدة أعظم، مفسدة أكبر، مفسدة أعلى، فيترك الإنكار هنا للمفسدة، ماذا لتلك المفسدة، ولهذا قالوا المنكر لا يزال بمنكر أكبر منه فأترك هذا، ثم بعد ذلك أبين له بيني وبينه، أبين له فيما بيني وبينه. إذا عرفنا هذا ندخل إذن على كلام العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في التحذير من أهل البدع والأهواء. هذه الرسالة ماذا تمثل عند الشيخ؟ هل تمثل قاعدة أم تمثل واقعة؟ هل تمثل قاعدة أو تمثل واقعة؟ هل تمثل تأصيلا أم تمثل حالا خاصة؟ من خلال ذلك يتبين لنا قاعدة الشيخ. بعدما يتبين لنا قاعدة الشيخ سوف ترد بعض الشبهات، لكن الشيخ في الموضع الفلاني قال لا تسمع، لكن الشيخ في الموضع العلاني قال لا تذكر أسماء، لكن الشيخ في الموضع لكذا قال أنا لا أسمي. هل معنى ذلك أن التسمية محرمة؟ أن التسمية لا تجوز؟ أن التسمية كذا أو كذا؟ أما ذا يحمل عن محمل الخاص؟ إذا تربى عندنا قاعدة للشيخ، وإذا تكونت عندنا قاعدة للشيخ فهذا المورد الخاص بعد ما ذكرت لكم من تقعيد يتبين لنا الجواب عنه بسهولة جدا. ولو جئت بمواضع للشيخ يقول في هذا نقول هذا محمول على المحمل الخاص ولنا تقعيد الشيخ. فإن أبيت إلا أن تجعل هذا منهجا للشيخ وهذه طريقة للشيخ نقول الشيخ أخطأ فيه. فإن قلت أخطأ أعطوه اللازم، إذا مبتدع حذروا منه كانت تحذروا غيره، نقول مات الشيخ. ولو علم هذا والشيخ حيوقيل يا شيخ التسمية فقال الشيخ التسمية ما تجوز أبدا بأي حال من أحوال، وبينا له علم الجرح والتعديل القائم على التسمية ولا القائم على الأوصاف. علم الجرح والتعديل ما هو قائم على أوصاف، قائم على أسامي موصوفة بأوصاف وليس أوصافا فقط، إنما أسامي موصوفة بأوصاف. علم جرح وتعديل، علم رجال، كلام في الرجال، سموا لنا رجالكم، هذا علم أقدم من العلامة العثيمين رحمة الله عليه. ولهذا ليس تقديمنا لهذه الرسالة أن ننصر مذهبا لنا، نقول هذا نقدمه كلاما للعلامة العثيمين حتى نأخذ منه جواز التسمية. لا، جواز التسمية أو وجوب التسمية قبل العثيمين، ولو خالف في ذلك العلامة العثيمين فهو مخالف لمنهج السلف. مات الشيخ ولم تبين له تبين له المسألة، افترضنا يعني مات الشيخ ولم تبين له المسألة، إذن هذه مسألة أخطأ فيها وتنحى، ولكن لا يطعن في الشيخ ولا يحذر من الشيخ ولا يبدع الشيخ، إنما أنت الذي تبدع، أنت الذي تحاورني وأحاورك، أنت الذي أخذت الحجة علي، أنت الذي أنقل لك كلام السلف. وإلا منهج السلف لا يعرف محابة. لو قال الشيخ العثيمين وحاشاه يعني لا يسمى الشخص أبدا بإطلاق، وهذا ما قاله عالم من علماء المسلمون، أجمعت الأمة على تسمية المخالف بعينه طالما انتشر قوله واشتهر نصحا لأمة الإسلام إجمع. قد يقول الإجماع واحد إجماع هذا فين؟ من أين نقل هذا الإجماع؟ نقول الإجماع وجد في صدر هذه الأمة وهو مبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد في صدره إن هذا العلم دين فضروا عمن تأخذون دينكم، إن الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، سموا لنا رجالكم. فينظر في أهل السنة فتكتب أحاديثهم وينظر في البدعة فتطرح أحاديثهم أو كما جاء. يبقى سموا لنا رجالكم هذا مجمع عليه، هذا الإجماع مبني على كتاب الله فقد سمى الله عز وجل في كتابه، ومبني على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، سمى من ليسوا بمبتدعة فكيف بالمبتدعة، سمى في أخص النصائح في الزواج. أما معاوية فصعلوق لا مال له، وأما أبو جهل فرجل يضع العصا عن عاتقه ينكحه أسامة بن زيد، انكح أسامة. وأظن أن طالب العلم المبتدئ في الطلب الذي لا يعرف إلا الرقائق حينما يأتي فيخطب خطبة الغيبة فإنه بعدما يخطب الغيبة ويبين نصوص التحريم وكذا يأتي فيقول ولكن يستثنى من الغيبة مواضع ذكرها العلماء، ذكروا مواضع ستة ثم يذكر المواضع الستة التي فيها ماذا؟ التي فيها التسمية وذكر الشخص بما يكره فيستثنى من الغيب. أظن هذه يعلمها المبتدئ قبل أن يتعلم العلم الشرعي الخاص، بل وهو يتعلم الرقائق يبين هذه المسألة للناس. فإذا كان الأمر كذلك فهل يتصور أن عالما من العلماء يقول لن نسمي مطلقا؟ أبدا، لكنه يحمل كلامه على هذا المحمل. فنقول حتى لو أن أحدا قال ذلك وهو من علماء المسلمين فنخطئه في هذا القول، لكن هل يبدع بمقتضى هذا القول أم لا؟ الجواب يبدع من قامت عليه الحجج، أما من لم تقب عليه الحجج فإنه لا يبدع، كالذي مات أو الذي هو حي ولم تبلغه الحجة وهو معروف بالسنة والدعوة ماذا؟ والدعوة إليها. هذه مسألة لا ينبغي أن تشكل على طالب العلم أبدا، لكن للأسف الشديد لما وجدت طائفة، هذه الطائفة تسمى أو توصف بالمميعة، الذين أرادوا فيما يزعمون من علم، وإنما هو علم ماذا؟ إنما هو علم مبل أقوام فقط، ونظر إلى النصوص نظر أعور، وصار يشير هذه النصوص ويقول التسمية والتسمية وفيها مفسدة وفيها مفاسد وفيها وفيها وفيها، نحن لا نرى التسمية إلا في مواضع، فإن ذكرت له من هو الذي يسمى، يسمي لك الجامع بن صفوان، يسمي لك بشر المريسي، يسمي لك الجعد بن درهم، يسمي لك في هذا العصر مثلا ده إن سمى يعني قد يسمي لك اليوم الجافري وليسمي كذا، إنما غير ذلك فلا يسمي، ظنا منه أن هؤلاء سلفيون كلهم، وأن كل من قال كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، وأن من يدعو إلى الكتاب والسنة ومن عنده أصول الكتاب والسنة فإنه لا يبدع ولا يحذر منه، نقول أخطأ ونجتنب خطأه حتى ولو كان ما يصدر منه مخالفة للأصول، ولا ندري عنده ما معنى دعوته الكتاب والسنة بفهم السلف الأمة، أو الدعوة صحيحة، أو الأصل عنده هو الكتاب والسنة بفهم السلف الأمة، فإن من عنده فهم السلف الأمة المفترض عنده أصول السنة، ولهذا قال البربري رحمه الله ولا يكون رجل من أهل السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها، فمن اجتمع فيه خصال السنة ثم وقع منه الخطأ سواء في باب علمي أو في باب عملي، هذا الذي يقال فيه إنه لا يبدع هذا الشخص حتى يعرف ويعلم. أما من قام يقعد خلاف السنة والجماعة، أما من لم يفتح كتابا سلفيا فكيف أضفت إليه الوصف هذا وأنه سلفي بمجرد أن يقول كتاب السنة بفهم سلفي الأمة؟ فليست العبرة بالأسامي والمباني، إنما العبرة بالحقائق والمعاني، وليس كل من ادعى دعوة تسلم له، فقد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وقد قال الله عز وجل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فحينما نقول في العلامة الفوزان أو العلامة الحيدان أو العلامة الربيع أو العلامة ابن باز أو غير ذلك، هؤلاء من عرفوا بأصول السنة ودعوا إليها وقضوا أعمارهم في الذب عنها، أما أن تأتي بواحد طارة كل خير في اتباع من سلف وكل شيء في اتباع من خلف، وطارة كل خير في اتباع من خلف وكل شر في اتباع من سلف، ولا يدري منهج السلف فتقول هو سلفي، هذا ما ينبغي، تقول هو سلفي عنده أصول سلفية وهو سلفي، لا، ليس بالعبرة بالأسم. افتح جوهرة التوحيد للقاني، اللقاني، وأنت تجد فيها هذا البيت كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، وهو مرجع ومع ذلك قال أشعري محترق، صار كتابه عمدة، منظومته عمدة عند المتأخرين، وفيها كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، يقول هذا، يقول هذا، لكن أي سلف له وأي خلف عنده؟ الخلف هم السلف والسلف هم الخلف، إذا لابد من الإيضاح، لابد من يقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فينبغي أن تقوم هذه المسألة على صق العلم والدليل. ولهذا نقول الناس في الجرح والتعديل على ثلاثة أقسام، الناس في الجرح والتعديل على ثلاثة أقسام، الناس في الجرح والتعديل طرفان ووسط، طرف غلى وطرف جفى ووسط بينهما بين غال وجاف. أما من غلى فباختصار وبدون وضع شروط كثيرة، من تكلم في الرجال والطوائف بغير علم وورع، فلذا بدع السلفي وسنن المبتدع، فجعل المبتدع سنيا وجعل السني مبتدعا لأنه تكلم بلا دليل، فهذا غلا. واعلموا أن الغلو ليس في الجرح فقط، في الجرح وأخيه وهو التعديل. فكما يحصل غلو في الجرح يحصل غلو في التعديل. فمن جرح بلا بينة ولا دليل فأخرج السنية من السنة بغير بينة، ومن أدخل إلى السنة المبتدعة بغير بينة فقد غلا. فباختصار الغلو مجاوزة حد، فمن تجاوز الحد في الجرح فجرح بلا علم، والتعديل فعدل بلا علم، فإنه يكون غاليا. هذا طرف. الطرف الآخر طرف من جفا، وهو من رأى أن علم الجرح والتعديل لا حاجة الأمة إليه اليوم، وقد دفن هذا العلم ومات بموت أصحابه، ولا جرح ولا تعديل ولا تسمية ولا نصيحة، وأن من رد على أحد وبين خطأه أو انحرافه فإنه يكون فاتحا باب شر في الأمة، ويترتب على جرحه من المفاسد والله به عليم. وينبغي ألا يكون هذا الأمر، ولكن ينبغي أن نجلس الناس يجلسون معا، والمشايخ يجلسون معا ويتفقون ويخرجون برأي ولا يفتنوا الأمة، طريقة المجالس العرفية التي يوفق الرجل بين الرجل وزوجته، بين الجار وجاره وغير ذلك. هؤلاء الذين جفوا عن هذا العلم ولم يروا هذا علما معتبرا، ورأوا أن هذا العلم فتح باب شر في الأمة، فلئن أمسكت قال أنا والله ما أنكر، بس يعني أنا أرى الأحوال الخاصة، والخاصة هذه خاصة به هو. ولهذا نقول اعتبار المصالح والمفاسد إنما يكون بالمنظور الشرعي لا بالمنظور الشخصي، فلك كيف من هذا الشخص اللي يتكلم فيه، يبقى المصلحة اللي نتكلم فيه. حتى إذا حصل بينك وبينه النزاع وانقطعت الصلاة جاء الكلام بالجرح والتعديل، وأنا صبرت وفعلت ونصحت وكنت أظن أنه فيه رجاء، ولكن دين الله يقدم، لما اختلف، لكن نصحت وصبرت وبقيت تثني، لما يكن يختلف معك وتقول من 20 سنة قلت وقال وحصل منه وأنا كنت عنده وكان كذا وكان يماشي وكان يفتي وكان يقول، وأين أنت من كل هذه الفتاوى التي تعلمها؟ إنما أقول أنا من 20 سنة يقرر، لأني لم أكن أعلم، لا إشكال، لكن رأيته سمعته فعل، ولا كنت ساكت أظن، ولكن اليوم انكسر الباب. فمعنى ورقتان، ورقة السكوت والصبر، والعلامة ربيع بن هادي سكت عن فلان 10 سنوات، وسكت عن فلان 15 سنة، وسكت عن فلان كذا، يعني ما يصلح 8 سنوات، ما يصلح 7 مثلا، يعني العلامة ربيع سكت 10 يبقى 10، والعلامة ربيع لما سكت 10 كان مصيرا ولا مخطئا، كان له حال تعتبر ولا ما تعتبر؟ وهل العلامة ربيع لما سكت عن زيد 10 سنوات يلزمني أن أسكت عن عبيد 10 سنوات؟ هذا كل كلام لابد يا إخواني أن ينطلق من قواعد علمية، من قواعد علمية لابد أن ينطلق. الإمام أحمد ما سكت على الكرابيس 10 سنوات، رأى العبارة فحذر. ابن عمر ما سكت على القدرية 7 سنوات، لما سمع حذر. فكيف الضابط؟ ما هو الضابط؟ فلا تأتي أنت إلى موضع خاص، إلى فعل خاص، يحتمل الصواب، يحتمل الصحة، يحتمل المحمل الخاص، تجعل قاعدة عامة، تجعل قاعدة عامة. وإلا من عرف خطأ شخص وانحراف شخص وسكت عن بيان ذلك فإنه خائن، انصح له ما في مشكلة. طب لو عالم كبير كلمه إذا استطعت، إذا مات خلاص، لكن تبين هذا الخطأ. ولهذا يا إخواني بارك الله فيكم، هل الرد والانتقاد يكون خاصا بأهل البدع؟ هذه مسألة. أم هو عام في الأمة؟ الرد على المخالف هل يلزم فيه أن يكون الرد على أهل البدع فقط؟ أو أنه يمكن أن يرد على أهل السنة؟ يعني ماذا لو هذا الفسل هشام البيلي، فسل هذا قلام الظفر العلامة الفوزان، والصباح أخرج مقالا فيه بيان كلام العلامة الفوزان في مسألة كذا والرد عليه، هل يا ترى يكون هشام هنا متعديا أم لا؟ وهل هذا يتنافى مع منهج أهل السنة والجماعة أم لا؟ وهل هشام هنا يلزمه أن يرحل إلى الشيخ ينصحه فيما بينه وبينه ولا ما يلزمه؟ الجواب عن هذا وببساطة، يعني وببساطة لا إشكال، وأن هشام لو قال كلام شيخنا الشيخ الفوزان في هذا كلام خالف الدليل، ولكن عذر الشيخ أنه قال كيت وكيت 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 وبنى على هذا، ولكن الحديث ضعيف والصواب كذا وكذا وكذا، وقد ذهب إلى هذا القول فلان وفلان 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 من العلماء. طيب هل يكون هذا في المسائل الاجتهادية أو في المسائل المقطوع بالخطأ والصواب فيها؟ يعني مثلا الشيخ الفوزان، أنا بمثل طبعا الشيخ سواء أنا أو الشيخ الفوزان، ولا أنا ما أدخل في التمثيل، لو أن الشيخ الفوزان أخطأ هل يقال التنبيه على خطأ الشيخ يكون في المسائل العقدية فقط اللي هي مخالفة لأصول السنة، ولا ممكن تكون في المسائل الاجتهادية؟ الجواب لا فرق بين المسائل الأصولية والاجتهادية. فلو أن الشيخ رأى صباحا مثلا أن التصوير، مثلا أن التصوير باليد هذا جائز لأن هذه الصورة ليس لها ظل، والصورة التي ليس لها ظل لا تدخل في النهي، فأنا رددت على الشيخ فيها مثلا، يعني فهل يكون هذا مقبول أو أنه لابد أن تكون المسألة مسألة عقدية وكذا؟ طيب هذا قد يكون التمثيل في مسألة الخلاف فيها ضعيف جدا، بل يمكن يكون شاذا. لو كان في مسألة، هذه مسألة من مسائل اجتهاد، يعني الخلاف فيها مقرر مرض في الأمة، هذا له قول وهذا له قول، هل التنبيه مثلا الشيخ وأنت تشرح له كتابا كالملخص الفقهي، الشيخ مثلا ذهب إلى أن هذه المسألة رجح فيها كذا وأنت رجحت بخلافه، هل هذه في مشكلة؟ لا ما فيها مشكلة أبدا، هذه ما فيها مشكلة أبدا، طالما أن ذلك لا يتضمن طعنا ولا انتقاصا للشخص في ذلك. طب هل هذا فتح باب للصغار والتجرؤ على العلماء الكبار؟ نقول أما من تجرأ فقل تجرأت، فتكون المؤاخذة على تجرؤه، لكن لا تعالج تجرؤ الصغار بإبطال قواعد الكبار. طب يا إخواني بارك الله فيكم، لا تعالج تجرؤ الصغار بإبطال قواعد الكبار، فإن قواعد الكبار كل يؤخذ من قوله ويرد. قواعد الكبار الدين نصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامته. قواعد الكبار التنبيه على الخطأ، ولا زال العلماء والأئمة وأهل العلم يلحظ بعضهم على بعض ولو في مسائل اجتهادية، هذا له قول وهذا له قول، وهذا ينبه على أن قولي يخالف قول فلان أو علان أو إلى آخره. فطالما أن هذا الصغير لزم حدود الأدب ولزم حدود العلم والمسألة مشتهرة وموجودة في الكتب أو في الأشرطة، فإن التنبيه عليها مما يدخل تحت النصيحة، لأن بقاء هذا لا شك أنه يؤدي إلى انتشار الخطأ بين الناس. هذه قواعد يا إخواني بارك الله فيكم مهمة جدا، لا بد من مراعاتها في هذا الباب وفي غيره من الأبواب، حتى نتصور مذهب أي عالم من العلماء في مسألة من المسائل. إذن هذه المقدمة فيها فوائد نذكرها. ها الفائدة الأولى، نعم
الثاني أو
جماد
الثاني،
نعم،
وأيضا في ربيع كذلك،
نعم. يبقى فائدة لغوية أو عربية أو من استعمال العرب في مسألة الشهور، فيقال جماد الآخرة ولا يقال الثانية، يقال ربيع الآخر ولا يقال ربيع الثاني، لأن العرب عادتها أنها تقول الثاني لما له ثالث ورابع وخامس وهكذا، هذه فائدة. نعم صلاح،
ولكن
نعم، وهي بيت القصيد، أن تحرير مذهب أي عالم من العلماء إنما يؤخذ من قواعده وتقريراته، أما ما جاء من بعض المواضع الخاصة قال قولا في مسألة أو كان له فعل في مجلس أو كذا، فإن هذا لا يمثل له قاعدة، إنما القاعدة ما صار عليه، ثم هو مع ذلك في هذا الموقف أو كذا يكون له يحمل هذا على محمل خاص وتأويل خاص. يوافق عليه أو لا يوافق دي مسألة، يعني ليس معنى أنه هو محمل خاص لابد أن يكون مصيبا، لا، قد يكون مخطئا حتى في المحمل الخاص هذا، فيكون قدر الشيء هذا تقديرا غير صحيح، لكن لا نعود على قاعدته بهذا بالإبطال أو لا ننسب له قاعدة من هذه القواعد. نعم عمرو. عام نعم، يعني أن الرد على المخالف هذا عام سواء كان على العلماء أو على أهل البدع، ولا يختص ذلك بماذا؟ بأهل البدع، لكن الرد على العالم إنما يكون في الأمر الذي اشتهر لا في الأمر الخاص الذي بينك وبينه. أنا ما أتي مثلا أقول مثلا شيخنا الشيخ ابن باز قال لي يوما كذا فأجي أنا أعمل رد على الصفحة لأن الشيخ قال لي بينه وبينه كلمة، لا، هذه كلمة ولا أنشرها، حتى ما أنشر هذه الكلمة إن كانت خطأ ما أنشرها إلا بموضع قدر حاجة تكون خاصة لا أنها تكون ماذا؟ أنها تكون عامة. فالرد على المخالف ليس خاصا بأهل البدع فقط وإنما يكون عاما، فكل من خالف في مسألة فإنه يرد عليه فيها صيانة للشريعة، لكن العالم في حال الرد عليه فإنه يرد عليه مع حفظ قدره، فيجتمع لك الأمران حفظ قدر الشريعة وحفظ قدر العالم، أما غيره من أهل البدع فلا كرامة له. نعم قول يا دكتور. الحاجة لوقت الخطاب. نعم نعم، الناس في الجرح على ثلاثة أقسام، ها، غلاة وجفاة ومتوسطة ومال السنة، وقلنا بأن أهل السنة يمكن احنا نسينا نبين مذهبهم، هذا أهل السنة بين الغلاة والجفاة هو أنهم يتكلمون في الرجال والطوائف بعلم وورع، فيجتمع لهم العلم والورع، يتكلمون في الطوائف بعلم وورع، لا يتجاوزون بغلو ولا بجفاء، فلهم الذين يلغون هذا العلم ولا حتى يقاعدون قواعد تضيقه حتى تلغيه، لكن تحت مسمى عدم إلغاء، لا يعني في ضوابط، كلمة ضابط دي منك بقى المواعي. ماشي، احنا لا نعترض على فكرة، لا نعترض على فكرة، الرد على المخالف واجب، على فكرة الرد على أهل البدع واجب، ولكن ضوابط، الضوابط هذه ايه؟ كضوابط من قالوا كما قال ابن عبد الوهاب في الأصول الستة الأصل السادس، ضوابط من قالوا ما يتكلم في الكتاب والسنة إلا مجتهد. طيب أي شروط المجتهد؟ يقول ابن عبد الوهاب وضعوا شروطا ربما لا توجد إلا في أهل بدر أو لا توجد حتى في أهل بدر، يبقى هو بدلا من أن يلغي الكلام في الدين مطلقا يقول إلغاء الكلام، قال ضوابط، وتحت الضوابط هذه إيه؟ في الحقيقة في الواقع إلغاء، في الحقيقة وفي الواقع إلغاء، لأن الضابط عنده ليس الضابط الشرعي، الضابط الشخصي. فرجل مثلا يريد أن يسلم له طلاب ويسلم له درسه، لأن معروف الكلام وتدخل بقى المرة حسان بكرة حويني بعدي يعقوب بعدي برهامي بعدي، طبعا كل واحد من هؤلاء له إيه؟ جمهور، هتتكلم في هذا يبقى راح جمهور، تكلم في ذاك يبقى راح جمهور، تكلم في كذا يبقى راح جمهور، هتنظر الحلقة تجد فاهمين. فبدلا من هذا سكن تسلم، إن الله كان غفور رحيم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، امشي على كده حتى لا تخطئ. انما تقول بقى والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ده فضل بقى ان تقول فالحق والحق اقول، دي مسألة بقى تانية، ده انت يعني بطل دلوقتي سيبويه، واخد بالك؟ يبقى ده حاجة تانية. لكن سكن تسلم، تمشي دعوتك ويعرف الحق، تعرف اهله، وان كنا نارى رد على المخالف. هذا التقعيد شخصي ولا تقعيد شرعي؟ تقعيد الشرعي في ضوابط صحيح، لكن ما هي الضوابط؟ الضوابط بمنظور الشارع للضوابط بمنظور الشخص، ضوابط بمنظور الشارع للضوابط بمنظور الشخص. الفرق بين قاعدة شرعية وبين حال شخص، بين حال شخص. فلا تأتي أن تجعل الشرع هو ما باله أقوام، وتجعل الشرع فلما دخل أعلن له الكلام فقط، لا هذا فقط ولا هذا فقط، إنما الشرع هذا وذاك، هذا في باب وهذا في باب. ما المصلحة أن يقال إن ابن اللتبية أخبرني كذا وكذا، لكن ما باله أقوى؟ لأن الحكم ما يخص ابن اللتبية فقط، الحكم عام، ما باله أقوى؟ لكن حينما يكون التعيين يخرج من ضيق هذا أقوى، إذن له بئس أخو العشيرة. أما معاوية أما أبو جهل، تبت يد أبي لهب وتب. حينما يكون المصلحة هنا في التعيين يحصل التعيين في هذا، فهنا طار وهنا طار على حسب. الضابط ضابط ماذا؟ ضابط شرعي، ما هو ضابط شخصي، ما هو ضابط يزول العلم من الأمة بسببه، يقال هذا العلم مات، هذا العلم انتهى، يا قرة عين أهل البدعة، مات يعني ما في رد على أخنائي، خلاص. لا، ما هو مات بعد ابن تيمية، مات بعد ابن تيمية، يعني ما في رد على داود بن جرجيس عند أئمة الدعوة، لا مات بعد أئمة الدعوة، مات بعد أئمة الدعوة، يعني ما في رد على الكوثري الألباني، مات بعد الألباني، ما عندش حد بعد الألباني، يعني مات بعد الألباني، يعني ما في رد على قرضاوي، فوزان حي أهو، لا ما هو. يا ابني الله يهديك، أنت اللي مت فهما، أنت اللي مت فهما. فإذا جاءك في نومك شيء من هذا فقوم مستعذ بالله من الشيطان الرجيم وادفع عن سيرك ثلاثا، لا تستيقظ من نومك وجاءك شيطانك تفتح الصفحة وتقول البث المباشر فإنه لا يجوز، دي يا ابني من الشيطان، دي ما تحتاج بث مباشر، دي تستحتاج استعذ بالله ثلاثا وتدفل عن يسارك، ما تحدث بها أحدا، وسأل الله التوبة وارحل بها إلى عالم، اسأله فعلا هذا صحيح ولا لا، ارحل إلى العالم. نعم، من الفوائد أيضا سمير، نعم، ليس فقط نقتصر على أوصاف فقط، وإنما أعيان نحكم عليها بأحكام تعلل بتلك الأوصاف. ولهذا الأمة كانت غاية في الدقة في الجرح والتعديل، فلان أوثق الناس، فلان ثقة ثقة، فلان ثقة، شوف المراتب. ولهذا صنفوا في طبقات الثقة، طبقات كل شيء بحد، فلان أكذب الناس، فلان كذاب كذاب، فلان كذاب، فلان متروك، فلان، كل واحد أخذ رتبة في الجرح، فلان ابن فلان، ولم يقتصر على فلان ابن فلان. طيب قد يكون هذا الاسم اسما لرجلين، فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، وقد يكونان في زمان ومن بلد، فاتحد الاسم واتحد الزمان واتحد المكان، وربما اتحد الشيخ، ربما. كيف نميز؟ صنفوا في التمييز، التمييز، ففلان هذا الثقة طيب كيف ما يستعن عن فلان الآخر؟ يضعون المميز لهذا، فصنفوا في التمييز، وصنفوا في المتفق والمفترق، والمؤتلف والمختلف. أسماء تتشابه وتختلف أحكامها، وأسماء تتحد صورتها في الخط ولكنها تختلف في الضبط. كل هذا التمييز من الأمة يتعلق بالرجال ويتعلق بالتسمية. يأتي واحد وبسهولة جدا يقول انتهى هذا الأمر، أو هذا الأمر ما يجوز، كيف يكون هذا؟ نعم، من الفوائد علي. نعم، باعتباري الشرع لا باعتبار أشخاص. نعم أحمد. نعم، إنه ما في التكفير باللازم، وبالتالي لا أعطي منهج للشخص في الجرح والتعديل باللازم. نعم، قول يا محمد. محمد شربين. طيب ماشي، حاضر. ألا نتعدى قواعد أهل العلم في الجرح والتعديل؟ هذا علم كسائر العلوم، لابد أن ننضبط بقواعد. آه محمود، أحسنت. لا يعالج تجرؤ الصغار بإبطال قواعد الكبار. الحاجة تقدر بقدره. الصغير هذا قليل الأدب قليل العلم، يبين قليل الأدب قليل العلم. لكن أن أنا أبطل قاعدة من أجل أن هذا أخطأ في استعمالها، هذا غلط. يبقى هذا إبطال الباطل بباطل، إنما أنا أبطل باطل بحق. فلا أتي عند واحد تجرأ، انظروا يا الشباب اليوم تجرؤوا جرح تحت مسمى الجرح والتعديل، وتجرؤوا واهانوا العلماء وكذا. لو وجد واحد يبقى ليس حج. طب لو وجد واحد بد وهو محق عنده دليل بالتبديع، ولكنه لم يستعمل الفاظ العلماء في الجرح والتعديل فتجاوز في الالفاظ، نقول حكمه صحيح، ولكن تجاوز في ماذا؟ ولكنه تجاوز في الالفاظ. يبقى نبطل تجاوزه ولا نبطل حكمه. حكمه قائم على الدليل، ألفاظه ليس عليها دليل، ليست من هدي السلف، ليست من هدي السلف. نعم نعم، جواز كتمان العلم المصلحة، وجواز كتمان العلم المصلحة لا نجعل قاعدة عامة وهي كتمان العلم. نعم ها؟ ليست العبرة بالأسماء بالأسامي والمباني، وإنما العبرة بالحقائق والمعاني. نعم ها عبد اللطيف. تمام، لا نأخذ من كلام عالم فلان تركته 10 سنوات أن نبقى هكذا 10 سنوات. كل واحد له حال وكل واحد له كذا، فلا نعمم. قد لا يترك، وقد يترك يوم، قد يترك يومين، قد يترك سنة. هذه أمور يقدرها المجتهد، وليس تقدير المجتهد يلزم أن يكون صوابا دائما. فقد يقول عالم أنا تركت 10 سنوات ونقول أخطأت، قد يكون هذا. وقد يتعجل واحد ونقول أخطأت. المهم ما القاعدة عندنا؟ القاعدة عندنا أنه اللي بيقبل النصيحة هذه، وبينا له بدعات لما وقع فيها وقبل الحجة وقبل النصيحة، ولكن يحتاج مزيد حجة، يحتاج مزيد كذا، اصبر عليه. طالما أنه يقبل منك وكذا اصبر عليه، لا تبدعه، لا تسارع في التبديع. نعم ها قول يا ناصر. نعم، دليل علم الجرح والتعديل الإجماع المبنى على الكتاب والسنة، يعني الكتاب والسنة والإجماع. ولهذا صار، خذ هذه الفائدة، صار حكم هذا، حكم الجرح والتعديل صار حكمه علما على هذا العلم، علم علم الجرح والتعديل. يعني هل في جرح وتعديل؟ نعم، دليله عندنا علم اسمه علم الجرح والتعديل، يعني على من على علم، علم الجرح والتعديل. لما تأتي أنت تقول لا جرح ولا تعديل، يبقى ليس هذا العلم من علوم المسلمين، احذفه ورميه في البحر. طب علم الجرح والتعديل هذا مات؟ مات. كيف مات؟ ومن اللي هتكلم بيوم الدجال؟ أنت الدجال حق. جرح ليه بقى؟ العلم مات خلاص، العلم مات، لكن أنت الدجال حق، يبقى إلى آخر الزمان. نعرف المهدي آخر الزمان بأوصاف، ونبطل مهدي كل زمان بأوصاف. نعم أحمد، يفرق بين تقعيد العالم وبين حاله، احنا قلنا وقائع العيان، يعني وقائع الأعيان. نعم. ها، زلة العالم، زلة العالم، وعليها وعلى وبناء على القاعدة ماذا نقول؟ ها ها، اجمعت الأمة على تسمية المخالف إذا عرفت تسميته والشر. ليه؟ لأن السكوت عن هذا، ها، السكوت عن هذا هيؤدي إلى إقرار الناس للباطل، إقرار الناس للخطأ. ولهذا أولى الزلات أن نبع عليها زلة العالم. يعني بعض الناس يقول لا العالم يستثني، لأنه ممكن يفهم بعض الناس من كذا الطعن فيه، اتركه. العالم بالذات يبدأ به، صورة العالم يبدأ قطع. لو عند 10 صور معلقة، صورة لابن باز وتسع صور، هذه صورة لمغني وصورة لفنان وصورة لاعب كرة وصورة كذا، بأي الصور أبدأ؟ لو قيل لي قطع صورة من هذه العشر، مسموح لك بتقطيع صورة واحدة، أقطع صورة مين؟ العالم. واحد يقول طب ممكن يكون الفنان ده أشهر من العالم، نقول صح، لكن نبدأ بالعالم برضه. ليه؟ لماذا؟ نعم. طب وقد تقع الفتنة بوجود صورة الفنان، لأن المحظور هنا عبادة صاحب الصورة، وطالما عبادة يبقى في بعد شرعي، في بعد تعبدي. حتى عبودي بقى روح أعبد المغني، لا هاخد العالم، يبقى الغلو هيقع في العالم ما هيقع في المغني. يبقى البعد الشرعي، البعد الذي ينضاف إلى الدين، هو هذا العالم، صورة العالم. يبقى أبدأ بصورة العالم، أبدأ بصورة العالم. طب أنا عندي في بلدي هنا 10 مغمورين وكذا، وعندهم أخطاء، كل واحد إمام مسجد، وعندي خطأ للعلامة فلان، أولى الأخطاء أن أنبه عليها العلامة فلان، لأن العلامة فلان هو محل الاقتداء، العلامة فلان هو محل الاقتداء. ها؟ طيب سألنا سؤالا مهما، ألا وهو هل يلزم أن تكون مخالفة عالم قطعية لنص قطعي، ولا ممكن أخالف عالم في مسألة شبيهة؟ ها؟ يعني أنا أبين أقول أنا خلاف قولي، خلاف قول الشيخ العثيمين هنا، ترجيح الشيخ العثيمين كذا وكذا. هل لما أقول أنا والذي يظهر لي أن القول قول الشيخ ضعيف ومبنى على كذا، والصواب كيت وكيت وكيت، ما في إشكال، لا يلزم هذا؟ يبقى لا يلزم أن يكون المردود عليه في العقيدة، بل في العقيدة وفي المسائل العملية أيضا، لا يلزم أن يكون في الخطأ القطعي، بل لو أن اجتهادك خالف اجتهاد العالم فنبهت على هذا، ما في إشكال ولا بأس بهذا. أنت تقول ما تدين الله به وأنت تشرح، والعالم كتب ما تدين الله به وهو يصنف. طيب من الفوائد أيضا، ولي عمرو، نعم، يعني العالم، يعني ماذا لو أننا خلصنا بعد رسالة اليوم؟ أنا طبعا بدخل بمدخل كبير جدا وتقعيد قبل ما أبدأ في الرسالة، تعرفوا ليه يا أخوان؟ لأن التقعيد عندنا هو العلم، إنما حال شخص وقول شخص هذا فرع عن قاعدة، أحد إخوانكم من يومين جاءني وقال: يا شيخ أنا عندي إشكالية في مسألة تكفير صدام حسين. قلت له: ما الإشكالية؟ قال: يعني مشايخنا كفروا نعم، لكن في فتوى للشيخ النجمي وكذا، وقال يعني أنا ما قرأت الفتوى لكن هو بينقل لي يعني العهد عليه إن في فتوى للشيخ النجمي وبيقول يعني أنه نطق بشيطين وكذا، فإحنا حكمنا بالإسلام وأمره إلى الله عز وجل وكذا وكذا. قلت له: ابتداء حينما يقع عندك إشكال لا تجعل إشكال بكلام عالم، يبقى الإشكال بدليل يخالف كلام العالم. يعني عندي إشكال إنه مثلا العلماء قالوا كذا كذا كذا، والدليل عندي دليل كذا وعندي قاعدة كذا تخالف هذا، يبقى إذن الإشكال ابتداء ما يكون بكلام عالم ضد كلام عالم. لكن ممكن أن تقول: أنا عندي كلام العالم فلان وكلام عالم فلان فكيف نفهم؟ إنما أن يعود إلى الحكم نفسه بإبطال، ليه؟ لأنه لو ما اطلعت أنت على كلام العالم هيبقى مستقر عندك تكفير العلماء لصدام. طب لو استقر عندك تكفير العلماء لصدام وجاء كلام عالم، كلام عالم هذا أبي مجرده يشكل هذا على كلام العلماء ولا بدليله؟ هل ذكر أدلة؟ يبقى هذا اللي ممكن نستشكل به. يبقى الأول نتعلم متى نقول هذا استشكال أو هذا كذا أو كذا كذا. طيب الشيء الثاني، ما الإشكال إذا حصل عندك؟ أولا أنت تعرف مناط العلماء في حكم بالتكفير هو إيه؟ قال نحن كفروه الكون بعثيا وكذا. طيب يعني هو بعثي والبعث هذا مذهب كفري فكفره العلماء، يعني إذن هذا الرجل حكم عليه بالكفر لوجود ناقض. قلت له: بقى ده احنا من صدام وخلافه عشان تستقر المسألة عندك. رجل من المسلمين حكم عليه بالردة لوجود ناقض، طيب متى يحكم له بالإسلام بعد ذلك؟ أهو بالنطق بالشهادتين؟ هو ينطقهما أصلا؟ هو حال الحكم عليه بالردة كان ينطق الشهادتين؟ إذن لما نطق الشهادتين ما أضف جديدا، لأنه محكوم عليه بالردة وهو ينطق الشهادتين، لأن الردة هذه الناقض هذا نقض الشهادتين فلا عبرة بهما. يبقى كل الذي حصل ماذا؟ أن هذا الرجل عند الموت نطق بالشهادتين. طب هو أصلا في الحياة كان ينطق الشهادتين، ولو كانت الشهادتان تنفعانه عند الموت لنفعته في الحياة. انتبهتم يا إخواني؟ يبقى إذن هنا ما أتى بجديد. قال: صحيح، لكن الذي يرفع الناقض ويحكم للشخص بالإسلام ولو كفره جميع الأم إجماع على تكفيره ومع ذلك أحكم له بالإسلام، إذا أنه أبطل هذا الناقض بالتوبة منه والاستغفار. كان عنده ناقض جحود الصلاة، يجحد الصلاة فأقر، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأقر أن الصلاة واجب، وجوب الزكاة وجوب كذا، مذهب كفري، فقال وأقر بأن المذهب بعد هذا أو بأن كذا كذا كذا، هذا ماذا؟ هذا كفر وأنا أبرأ الله منه، حينئذ يحكم عليه له بالإسلام ولو كان العلماء كلهم قد حكموا عليه بالكفر فيما قبل. يبقى إذن الحكم هنا هيكون لا بنطق بالشهادتين بل براءة من ماذا؟ من كذا. طيب هذه مسألة ثانية. مسألة ثالثة، أن هذا الشخص وارد أنه يكون قد تاب من النقض هذا لكن لم يعلم أحد، فالعلم عندنا وجود الناقض والمجهول لدينا التوبة من الناقض، ألا يمكن أن نفوض أمر ونقول لا ما ندري مات على كفر أو مات على إسلام أو كذا، أو أنه نحكم له بالإسلام أو نحكم عليه بالردة كما كان؟ الجواب: الحكم عليه بالردة كما كان. لماذا؟ لأن لنا الظاهر، ففيما يخصنا الحكم بالظاهر، وفيما يخصه عند الله بما يعلم ربي من السرائر، يبقى أنا فعلت ما يلزمني والله يتولى. رجل مبتدع بات متى يوم عرفة وهو يقول لبيك اللهم لبيك، معتزل محترق أشعري ضال وهو في عرفة مات. طلع مباشرة كلام ابن كثير بقى، وعادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، وحسن الخاتمة، وهات بقى كل الكلام هذا، ومن كان آخر كلام إلى الله. يا ترى ماذا نصنع في هذا الرجل المعتزل اللي مات في عرفة هذا يقول لبيك اللهم لبيك؟ هنتكلم فيه ولا نخرس خلاص؟ اسكت لا عاد يتكلم، هذا في خلاف؟ لا، متى ألبي؟ والنبي كما في الصحيحين قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فماذا نقول يا اخوان؟ ولذا احنا بنقول التقعيد اهم من المعين، تقعيد مهم. اليوم نتكلم في صدام، وغدا نتكلم في فلان وعلان، لابد من قاعدة، هذه القاعدة تعممها وتعرف كلام علماءك وهل وما الذي يشكل على كلام العلماء وهكذا. ها نحكم بأشرف فيها بما عاش عليه، يعني نقول هذا مبتدع معتزل ونحذر منه، أمره في الأخيرة يا الله. طب دي مش حسن خاتمة؟ نعم إلى الله. نقول ما الذي حصل؟ هذا معتزلي، ما الذي حصل له؟ مات ملبيا. طيب وهل مات ملبيا ترفع الاعتزال؟ ما ترفع الاعتزال، فنحن نحكم بالظاهر اللي هو ايه؟ معتزل، ونرد عليه. مات ملبيا، مات ملبيا، مات ملبيا لا ترفع الناقض للسنة وهو كونه معتزلا، معتزلي، هذا باب وهذا باب. ولا مات متبرئا من المعتزلة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، اللهم إني أبرأ إليك من كل باطل، اللهم إني أبرأ إليك من الاعتزال ومن كل ما يجانب طريق النبي والصحابة. هذا ولو مات في دورة المياه أعزكم الله. نقول رجل سني مات في دورة المياه، رايح يدخل يتوضى في دورة المياه، اتزحلق على السيراميك وقع وجت راسه في العين، سلفي، والتاني في عرفة معتزلي، لأن الموت في الحمام ليس ناقضا للسنة دورة المياه، والموت في ساحة عرفة ليس رفيعا للبدع. هذا منط وهذا منط، صحيح ولا لا يا اخوان؟ يبقى اذا نرجع الى قاعدة بس يا شيخ، النفس منها شيء، نقول لك اتعلم. هو نفسك ده دليل ولا حاجة؟ يعني نفسك منها شيء؟ قل لنفسك يا نفسي امتثلي قواعد العلماء. يعني يا شيخ بقى نكفره ولا نضلله ولا نقول هيعذب؟ ايوة هذا الذي لله. طب انت يا شيخ تجزم تقطع تحلف بالله انه مات على منهج المعتزلة؟ لا والله ما احلف بالله. طب بتحكم ليه بقى؟ بما ظهر وليس هناك ناقض لما اظهر، بس امرت بالحكم بما ظهر والله يتولى السرائر. الكافر كافر عند، نزلت من عند انطون وانا بقول لا اله الا الله، ما قالش محمد رسول الله، ما قالش محمد رسول الله، نزلت مات، لا نصلي عليه ولا نتم مقابر المسلمين ولا شيء. مش احتمال يكون اول انت منزلت يكون نطق؟ احتمال. طيب خلاص طالما احتمال لماذا لا تفعل هذا؟ لانه هذا الاحتمال بينه وبين الله، اما عندي حكم وضاه نرتب احكام الله. لو مات في ساحة الوغاء أقول أحسبه شهيدا، لكن ما أقول شهيد، الله أعلم ما يكون في سبيله، يمكن بيقاتل يقال شجاع، أليس في الحديث هذا؟ بل يبقى احنا إذن مأمورون أن نحكم بماذا؟ بالظاهر، وأما الصرائر فنكل أمرها إلى الله سبحانه وتعالى وعليه. فما الذي يشكل على فتاوى علماءنا؟ حكموا بناقض لصدام وهو نقد البعث. ومن هنا يوم أن مات صدام وقعت مثل هذه الكلمات، فمن مترجم له زي محمد اسماعيل ترجم له، ومن محسن الظن به، ومن معلق على بطولته وجرأته، ومن معلق على أن الشيعة والأمريكان هم الذين فعلوا وفعلوا فتعاطف، ومن معلق على خدماته وكان يرد طموح الدولة الإيرانية وكذا، ومن كل الكلام هذا خارج نطاق الخدمة. أنا عندي حكم علماء بالكفر، خلاص حكم علماءنا بالكفر. طب هل أقاموا الحجة؟ سأل علماءنا، أنا عندي حجة علمائي بس، ما هو بلازم أعرف، ما سألتش والله ما أعرفش، أنا عندي حجة علماء، ده اللي يلزمني من العلم. إن جاءكم فسيقكم بلما في تبينه، فإن جاءكم علماء المسلمين بنبأ. يبقى مهم التقعيد، التقعيد مهم 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 ومهم جدا، مهم جدا، هو الذي يجعلك تكون بين ايه عواطف وكذا، ده مهم جدا، التقعيد ده مهم. يبقى هنا اذا كلام الشيخ نجمي هذا ان وجد، لو تجيبون هذا ان امكن موجود، طب نسمعه بالمرة وعشان نتعلم برضه، ننزل القواعد على كلام الشيخ. نعم.
سئل الشيخ النجمي رحمه الله، رحمه الله تعالى، تعددت فضيلة الشيخ الأسئلة بخصوص الأمر والموقف تجاه صدام حسين، وأنه نطق بالشهادة كما روي وغير ذلك، فما موقف طالب
كما سمع يمكن مسموع يعني، نعم،
فما موقف طالب العلم في هذا الأمر، وهل يترحم عليه أم لا؟
تمام، سؤال جيد، جزا الله خيرا السائل، السؤال حسن، ده نوع من العلم. نعم.
فأجاب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحقيقة أن العقيدة البعثية عقيدة كفرية.
تمام.
وقد قرأت
هذا واحد. ها.
وقد قرأت ما عمله صدام حسين في العراق من سفك الدماء وإغلاق المساجد على المصلين ومنعهم منها وإشاعة الفواحش وغير ذلك من الأمور التي حصلت منه، وهذا كفر لا شك فيه.
لا، ما هو بكفر، نخالف في ذاته، ما هو بكفر. واحد اغلق مساجد المسلمين بتصلي فيه، اغلق مسجد الفتح، واغلق مسجد ابن تيميه، واغلق مسجد ابو العباس، واغلق مسجد كذا لضرور لحاج ظل. ها تاني، شوف بقى احنا بناخد قواعد اهو، عقيده البعثيه عقيده كفريه، صح. ها اتنين،
وقد قرأت ما عمله صدام حسين في العراق من سفك الدماء وأغلاق المساجد على المصلين ومنعهم منها وإشاعة الفواحش وغير ذلك من الأمور التي حصلت منه، وهذا كفر لا شك فيه.
غلط لا شك فيه، انتبه يا شيخ، ده شيخ النجم، والله ده تطبيق عملي اللي بنتكلم فيه من الصباح. غلط لا شك فيه، لأن هذه كلها تحصل من كثير من الحكام ولا نكفر. وآه لو أخذنا هذه العبارة وحطناها بقى، حرقوا في رابعة، حرقوا في خمسة، حرقوا مش عارف ايه، والرئيس التونسي والرئيس المغربي والرئيس مش عارف كذا والرئيس اللي كذا، اغلقوا مساجد. انت لو سلفي هم اغلقوا كم، 10، هتغلق انت مين؟ هدموا مساجد، لو انت اللي حاكم وسلفي هتهدم كم مسجد؟ هدموا 100، هتهدم 500 بالنص. فليس كل من هدم مسجدا يكون معتديا اصلا فضلا عن ان يكون كافرا، وليس كل ما اغلق مسجدا يكون معتديا، بل عندنا مسجد نحرقه. اذا راينا التعزير هذا يبلغ بهذا، والا ممكن عادي هو المبتدع كذا ممكن نطرده، ولو فيه قبر هنطلعه وننظفه ونصلي فيه عادي. لكن ليه الحرق؟ الحرق لما يرى الامام ان هذا ابلغ تعزير يكون ابلغ رد، انما مو بواجب، ما يعني بواجب ان كل مسجد قائم على بدعة فيها محاربة لله والرسول وإلى آخره ما يصح الصلاة فيها وخلاص، يبقى ان لا تقوم فيه ابدا مع وجود هذا. انما راحوا هذا، انتهت العلم، اصلي فيه. العلماء استفتوا في الصلاة في تأجير كنائس كانت في الغرب للصلاة بعد ما تركوه يصلوا فيه، إيجارة هناك مسجد بالإيجارات، كان كنيسة، ماشي ما في إشكال، نصلي فيه. لكنه عسر، إذا ما كل من حرق مسجدا ومنع المصلين، منع المصلين يروح يحضروا عند هذا، أنا همنع، أنا أصلا أصدرت قرار غلق المسجد الجمعة دي لأن جاي فيه ياسر برهامي أو عمر عبد الرحمن، خلاص يبقى الجمعة ليه؟ عندي مسجد بجواري فيه الجمعة يسعى الناس، انا نفسي اعمل كده، يبقى تكفروني وتعطوني عنوان اغلاق المساجد. ما هو احيانا يجب اغلاق المسجد، ايقاف الدعاء، احيانا يجب سجن الدعاء مش ايقاف الدعاء. ايه الاشكالية؟ حرق الكتب احيانا نعم وتدفن كمان، يعني رامدها لو استطعت فين تدفن، عشان ما حدش يجيب كلمة كده يمكن فاتت من النار ولا حاجة. لا، بعد ما هذا تجيب اللودر وتحطها كمان في الايه عادي. ايه الاشكالية؟ وظلم الناس، قتل الناس، قتل ظلم، تمام. يبقى هذا غلط. ثلاثة،
اذا عقيدة البعث عقيدة كفرية ولكن كونه سجن،
لكن هو شيء واحد فقط اللي ممكن يعتذر الشيخ به، ها، لو انه هذه مع العقيدة البعثية لكنها ليست مؤثرة، فالعقيدة البعثية لا تحتاج لهذا، وهذا ليس وصفا مؤثرا في الكفر. الكفر بالعقيدة البعثية انتهت المسألة، خلاص خلاص. لكن هذا لبيان ايه؟ حدود اجرامي وكذا، ما في اشكال، لبيان بس كده، اوصاف ترضية فيما يتعلق بالكفر. نعم. ثلاثة،
اذا عقيدة البعث عقيدة كفرية ولكن كونه سجن وطال سجنه ونطق
بالشهادة، هنعتبر ثلاثة لكنه دي خلاص، العقيدة البعثية دي سابقة، نيجي بقى لثلاثة.
ولكن كونه سجن وطال سجنه ونطق بالشهادتين عند شنقه عند إرادة قتله، فبذلك نحن نحكم له بالإسلام ونكل أمره إلى الله عز وجل.
هذه النقطة اللي تحتاج إلى وقف. يبقى الشيخ بنى حكم على إيه؟ طال سجنه، يعني كأن الشيخ يريد أن يقول فلعله في هذه الفترة قد تاب ورجع، ونحن نزيد على هذا وأمسك بمصحف، ونحن نزيد على هذا أن نتكلم بكلمات معينة يعني تستجلب عواطفك معه، أصاب فيها في بعض كلماته، كل هذا. وكذلك أيضا الذين قاموا على محاكمته حاكموه حقدا بجوار جرائم، لكن كان فيهم بعد الحقد، وبعد الحقد على السنة وعلى الدين بجوار الحقد، كل هذا احنا ما ننكر، لكن دي كلها اوصاف ايه؟ ما لها علاقة بعقيدة كفرية. طب احنا عندنا الجعد بن مضرهم قد وذبح في مصلى العيد، ومع ذلك لم يتغير حكم، وثابت ومع ذلك لم يتغير حكم. ليت كل من ثبت على مبدأ يمدح، تمدحه انت بقى كرجل وربط الجأش وقال انا لا اعدم بالمشنقة، انا رجل عسكري والقانون يقول بانني اضرب بالرصاص فاضربوني بالرصاص، يعني مش خايف لكن يقول حكموني قانونا، انا رجل عسكري ضربوني بالرصاص ما تشنقوني بهذا، وقال كلمات كثيرة في المحاكمة، هذا ما لنا علاقة، يعني رجل عنده رباط الجأش، رجل عنده هذا ما لنا دخل، احنا ما نحكم على واحد كونه رجلا كذا، نحن نحكم بباطل وبحق اوصاف شرعي. هنا بقى الوصف المؤثر انه نطق بالشهادتين فنكل امر. طب نطق بالشهادتين، هو ما كان ينطق بالشهادتين يوم ان كفروا العلماء؟ ما كان ينطق بالشهادتين؟ كان ينطق بالشهادتين. اذا ما الذي جد؟ ما الذي جد؟ ما جد شيء، ما جد شيء يرفع الحكم، ما جد وصف يرفع الحكم. فإذا كانت العقيدة كفرية كان الشيخ يتمم جوابه بماذا؟ لأن العقيدة كفرية، قد لا يكفر الشخص وهو على عقيدة كفرية، يقول الكفر ولا يكفر، لكن نقول وكفره العلماء، يبقى هذا كفر. طيب، ولم يرد ما يدفع علة تكفير العلماء له، والنطق بالشهادتين لا يرفعان، لا ترفع شهادتان يعني ما حكم عليه بالناقد بموجبه، فلهذا نقول ايه؟ فهو على ردته، ولا يجوز الصلاة عليه ولا كذا ولا كذا، ونكل أمره إلى الله، ونكل أمره إلى الله. يبقى هنا القاعدة مهمة، فالقاعدة التي بنى عليها الشيخ هنا قاعدة غير صحيحة، صحيحة في حالة واحدة، هي حالة أسامة بن زيد لما قتل رجلا قال لا إله إلا الله، وهي الكافر الأصل اللي ما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلما علوت بسيفه قال لا إله إلا الله، هذا الذي يحكم له بالإسلام. حالة اليهود الذي زاره النبي انطق بالشهادتين نطق بالشهادتين مات، حكمنا له. الكافر الأصلي غير المرتد، كافر الأصلي إذا نطق بالشهادتين قبل مات يحكم له بالإسلام، المرتد إذا نطق بالشهادتين لا يحكم له بالإسلام لأنه كان ينطق بالشهادتين، إنما يحكم له بالإسلام بالتوبات من الردة ومما حكم عليه به.
قال الشيخ ونقول لا بأس بالصلاة عليه إذا كان الإنسان طالب علم في بلاده أمر ولي أمرها بالصلاة عليه فيصلي عليه ويوكل أمره إلى الله. نعم.
طيب وإذا كان مو طالب علم في هذه البلاد ولا أمر للأمر صلى عليه ولا مصلي، هذا حكم أيضا يعني عرض في نظر. طيب لماذا نقيد حكمنا بالإسلام نصلي عليه وخلاص، نقول إذا نصلي عليه ويصلي عليه نقول كده فنحكم له بالإسلام ويصلى عليه، إنما يعني إيه إذا كان طالب علم قاعد، إذا كان طالب علم
ونقول لا بأس بالصلاة عليه إذا كان الإنسان طالب علم في بلاده أمر ولي أمرها بالصلاة عليه فيصلي عليه ويوكل أمره إلى الله.
طيب ليه للتقييدات إلا إذا أنا بررت وقلت يصلى عليه، لكن أهل الفضل وأهل العلم وأهل الشأن يدعون الصلاة عليه لأن كان الرجل جرائم فتترك الصلاة على من هذا حاله لأهل الفضل لكن يصلى عليه. هذه وقفات مع فتوى العلامة النجمي رحمة الله عليه بقواعده ورحمه الله وقواعد العلماء غيره. وليا الله نعم لا لسه غير ابن باز ان شاء الله نجي لك المطرية ونحصل كده بإذن الله، نجي لك المطرية ونقول لك كما يقول الجماعة العادات العرفية يعني ولا نقر يعني صلي بنا على النبي. العلماء بدأ قعدوا وكان يوم 17/8 كان سافر له الشيخ ابن باز وأقام الحجة، ويوم 19/7 كان راح الشيخ الحيدان كذا وصلت بقى بنا على النبي، وبعدين هو بقى كان قال وكان عاد. يا أخويا يا طالب العلم العلماء حكموا تسكت ليه؟ لأن الحكم العلماء اللي قالوا لك لابد من إسقاط الحكم على المعين قالوا لابد من توفر شروط الموانع. تمام يبقى ألزمني حكم العلماء خلاص انتهت، واعلم أن العلماء ما حكموا إلا ببينة انتهت المسألة. طب أنا تبعت العلماء وأنا والعلماء أخطأنا في الحكم، ده يغير حالها في الآخرة؟ لا، إنه لا يعذب بحكم العلماء إنما يعذب بحكم الله فيه. أول ما تفتح بقى حبيبي كده خلي بالك، نعم في 1000 مسألة وراك يا بتاع المطاري خلي بالك. هو أنت كنت أقمت على فلان حجة قبل ما تبدعه؟ هو أنت كنت أنت عندك التبليغ أنت عندك في البلد بترد عليه؟ بدعت 500 واحد، طب الواحد اللي بعد 500 بدعته ليه؟ أنت أقمت الحجة عليه؟ ما هم معاهم ما أصله سمع ما هو صحيح ما روح له. خلي بالك هو العلماء بدعوا هم كفروا هم كانوا قاموا الحج عليه وكذا، ما هم العلماء بيحكموا بايه؟ من اللي علمك توفر شروط وانتفاء الموانع الا العلماء؟ من اللي علمك ان الفرق بين القول والقيل الى العلماء؟ العلماء يا عبد الله محمد ابو عبد الله محمد بقالك 100 سنة عندنا، ده مما يدل على اننا لسنا حزبين والحمد لله، ما بنأيدش عندنا الزباين. اهو اخونا محمد من الاخوة القدامى ما شاء الله عليه ومن الاخوة يعني حسابهم على خير، ولكن ما انشغل بالاسماء كثير، بس واحدة واحدة واخد بالك محمد. فانا الان عندي كفر العلماء خلي بالك، بس اتحدت كلمته حل الحكم يعني ما اختلفوا، بدع العلماء كفر العلماء بدع العلماء لازمني تكفيرهم وتبديعهم ولو لم أعلم حيثية ذلك. العلم بحيثية ذلك من باب زيادة العلم لا من باب الايه التوقف عن الحكم حتى يتبين لي. تبين للعلماء خلاص، تبين لي ان العلماء حكموا خلاص، حيث يذلك بقى لي ادعو انا لابين للناس دي مسألة اخرى. تمام تمام. ها الكلام ايه؟ الكلام في ايه؟ فين؟ مين اللي قال؟ مين اللي قال؟ مين اللي اختلف؟ مين اللي خالف؟ الشيخ النجمي خالف بعد موته ولا خالف في حياته؟ بعد ما مات يوم العيد، يوم عيد الاضحى، لما شنخ يوم الاضحى قال في خاتمه، ما قالش في حكم مسبق. وعليه الحكم المسبق الشيخ النجمي ما خلف فيه، الشيخ النجمي بيحكم به ما مات عليه، فقام عند الشيخ النجمي ان اللي مات عليه هذا هو كذا كذا، فيناقض الشيخ النجمي في هذا، وانه ليس عنده في ذلك الوصف الذي يرفع الحكم. انما في الحكم لما نقول خلاف يبقى خلاف وقت الحكم، يعني من العلماء ابتداء من كفره، ومن العلماء ابتداء من لم يكفره، يبقى ننظر الى الادل اذا اختلفوا. لكن ده فيما يتعلق بخاتمة، يعني مات بقى على الكفر الذي حكم عليه العلماء به، ولا مات على إسلام، ده مسألة أخرى. إنما كان الحكم لما انعقد انعقد بلا خلاف. نعم قول. إنكار بعث؟ لا، العقيدة البعثية احنا لنا مقطع كامل فيها، في هذه يلخصها بيت. من يحفظ البيت؟ آمنت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثاني، وفي تفصيل في المؤسس والأهداف، وهذه تجدها على الموقع مبسوطة. نعم نعم. ماله؟ من اللي كفر؟ وقع منه شرك لكنه مشرك، من اللي كفر؟ خلاص قول وقع منه شرك، والرجل يدعو إلى شيء، والمدعاة القبورية بس. خلاص خلاص. نعم اقرأ. نعم شوف احنا مأخرين رسالة الشيخ العثيمين، مأخرينها خالص، عشان ايه؟ هندخل عليها نقوم نحط النقطة على الحاء، بقت ايه؟ خاء. خلاص لما احنا دلوقتي بنرسم الحرف عشان ندخل نحط النقطة يبقى خلاص، يعني احنا مش داخلين نقول هذا يؤيد كلامنا يبقى نعمل، لا. وحتى لو اخطأ الشيخ العثيمين، لكن احنا داخلين نقول تحرير مذهب الشيخ حتى نخلصه من ايدي من يخرج عن منهج الشيخ اصلا، لكن يستدل بعبارة لعالم أو بعبارة لشيخ. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله: ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به.
تمام انتبه، ده التقعيد، ده التقعيد اللي احنا لازم نتربى عليه. ها قاعد يا أحمد.
ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود
به. مع الشهادتين إقرار، لازم توبته مع الشهادتين إقرار. يبقى طبق هذا على صدام، فين؟ ما فيش اقرار يبقى خلاص. طب ممكن اقر في الزنزان، ممكن اقر في نفسه، ينفع عند الله، انما عندي انا لا. العثيمين علق قال:
قال قوله: ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه كجحد تحريم الزنا مثلا، وجحد تحليل الخمر، وجحد تحليل الخبز والبيض وما اشبهه، فعندنا جحد واجب وجحد محرم وجحد حلال، كلها قد تكون كفرا. فإذا كان كفره بجحد هذا يقول المؤلف: فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به. فهذا ينكر فرضية الصلاة ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا تصح توبته، لأن الشيء الذي حكمنا بردته من أجله لم يزل مصرا عليه.
أعد
فإن الشيء لأن الشيء الذي
قبلها لأن قبل لأن
فتوبته مع الشهادتين إقرار بالمجحود به. فهذا ينكر فرضية الصلاة ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
الله يرزقني بواحد بيقرأ على طول، يلقطها بس، يجيب حتة العبارة بس، اقرأ. ها
فلا تصح توبته.
هي هي.
لأن الشيء الذي حكمنا بردته
بس من أجل أول دي. لأن الشيء الذي حكمنا بس لأن ها.
لأن الشيء الذي حكمنا بردته من أجله لم يزل مصرا عليه.
تمام. طب ما الدليل أنه مصر؟ هو قال لنا مصر إلا قالينا أنه ما تابش وأعلن، يبقى هذا مصر يعني مقيم عليه. ما قال أعوذ بالله من البعث وتبت من البعث. نعم.
فلا بد أن يقر مع ذلك بما جحده من فرضية الصلاة.
لا بد أن يقر مع ذلك بفرضية الصلاة التي كان يقول بجحوده أو غيرها بقى من الفرائض. نعم.
فإن لم يفعل فإنه لا يزال على ردته.
تمام. يبقى هذا هو الضابط عند العلماء. يبقى دعنا مسألة صدام وخلافه ودعنا من هذا وكذاك، لكن احنا الذي يعنينا القاعدة، ولهذا العواطف لا ينبغي أن نرفع بها القواعد، لكن العواطف تضبط بالقواعد ولا ترفع القواعد. العواطف تضبط بالقواعد ولا ترفع القواعد. طبعا أنا أذكر هذا، احنا في الحج في الصباح كده بعد وانت منطلق من مزدلفة وجاي بقى من مزدلفة على منى والروحانيات، إجا بالأخبار بقى كلها العالمية وال ها لقد تم شنق صدام، يعني يوم العيد ويوم كذا وانتهاك بقى للمشاعر يعني وبعدين محاكمة قدامت كذا، العالم كله بيتابعها، ثم رباطت جأش الرجل وكأنه يعني رايح كذا، واخد بالك، والقاضي يرد عليه انت ابوك من ولا من اللي عينك ولا من كذا، والأمر يعني مواقف يعني ايه ادم الشرقاوي زي بيقوله، ناخد بالك مواقف. تمام. كل هذا للأسف لما مات رجل حصل حكم بها عند البعض وجعلها قواعد. لا، هذه عواطف شيء والقواعد شيء، والقواعد شيء آخر. الذي يعنينا القاعدة إن من كان جاحدا بشيء وكذا فتوبته ماذا؟ توبته مع الشهادتين الإقرار به بس. فهمت يا محمد؟ يبقى توبته مع الشهادتين الإقرار به، ده التوبة. الإقرار 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 بما جحد، الإقرار بالبراءة من الكفر، الإقرار إلى آخر ذلك. نعم. أيوة. لا، كل أهل الكتاب يهود نصارى وثنيون كل هذا طالما نطق بشهتين خلاص. لكن انا ما اجي يعني يكون عندي، فانا انطق بشهتين، اقول تشهد لله وانا محمد رسول الله وان عيسى عبد الله ورسوله وانا وهكذا، هذا ما في مشكلة، لكن من نطق بشهتين يكفي، لان اليهود نطق بشهتين بس. عطي يقر.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فالمهم أن القاعدة في هذا أن الكافر الأصلي نكتفي بالشهادتين.
تمام.
أو على الأصح بالشهادة الأولى ونلزمه بالثانية.
طيب. طبعا بالشهادة الأولى نلزمه بالثانية، يعني يقصد أن الشيخ يأخذ بظاهر النصوص لا إله إلا الله ثم هي تنفع عند الله إن كان مقرا بالثانية، ولا تنفع عند الله إن كان جاحدا به. يعني فرض أنه قال لا إله إلا الله، لأن الحديث أسامة هو قال لا إله إلا الله، فرضنا أنه كان ينكر أنا محمد رسول الله، هذه عند الله ما تنفع إذا لا إله إلا الله، لكن عندنا اكتفين. ولهذا الحد الأدنى للحكم بالإسلام على رجل كان كافرا أصليا أن ينطق بلا إله إلا الله، لا الحد الأدنى عندنا. أول ما ينطق لا إله إلا الله محمد رسول الله أخذناه، ولا أقول لا إله إلا الله أخذناه، بعد ذلك بقى عنده نواقض نحكم عليه بقى يبقى مرتد، لكن ننطق بمجرد الشهادتين. نقطة الحد الأدنى للإسلام إن لو دخلت في سراديب التنظيمات والجماعات التكفيرية، كل واحد جعل الحد الأدنى للإسلام باعتباره هو، باعتبار فهمه للإسلام، اللي يجعل جميع الواجبات وترك المحرمات، إتيان بجميع الواجبات وترك المحرمات، واللي يجعل الحكم بما أنزل الله لازم يكون بيحكم بما أنزل الله أو يعتقد هذا أو إلى آخره. كل واحد وضع إيه الحد الأدنى. ولهذا زمان خد بالك ولما تدخل في سراديب بقى التكفير والهجرة وشكر مصطفى جماعة الجهاد جماعة الجماعة الإسلامية الحد الأدنى للإسلام ده كانت عنوان مخيف عنوان مخيف. الحمد لله أنتم ما لحقتوش يا إخواني البلاط الباكستاني والطوائي ديت والمسك الأحمر اللي هو يجيبك من سبع دور والسواك اللي هو نص عرق ده. الحمد لله ان انتم ما لحقتوش الجماعة دول وتدخل في زاوية 5 متر في عمارة في كذا في شارع في الدقي واخد بالك تدخل ما تعرفش انت رايحة منين وتطلعها منين وتدخل ما تعرفش هو انت فين بالظبط قلبك بيه بيطب كده واللي بيقم واللي بيقيم يعني تبقى ربنا يستر واطلع كده بسلمة الله. يعني مش الدقون اللي احنا شايفينها دلوقتي ولا اللحى يعني لا كان زمان كده تحس يعني حاجات مخيفة مخيفة في الأشكال مخيفة في الأفكار اه والله يعني حاجات يعني هو الواحد هو الواحد مش مسلم أصلا يا جماعة ولا واحد زي النازي ولا يعني في حاجة تانية يعني تحس كده. لكن الآن خلاص بقى فيها تخد خد بالك صحيح الفتن بقت من وجه آخر لكن ها فالحمد لله. فكان المصطلحات دي بقى الحد الأدنى للإسلام الحاجات ديت واخد بالك الدار مين اللي يتكلم مين اللي يقدر يجيب على لسانه أصلا كلمة حكم الدار دي مين ده مين هو ده اللي يحكم حكم الدار دي ده حاجة صعبة قوي حاجة يعني سر الله في أرضه لم يطلع على هذا إلا هم حكم الدار ديت. سألت بقى الحكم غير ما أنزل الله العذر بالجاء يا الله لا إيه خلاص انت يا ابني شوف صلي صوم اعرف كده. لكن الحاجات دي بقى لمين للمؤسسين الحاجات ديت تدرس تدريس خاص للمقربين خد بالك الحاجات ديت يا محل المعترض. ولهذا لما تشوف الفكر ده والفكر ده يعني ايه الفرق بين داعش دلوقتي والقاعده ما هو داعش والقاعده مختلفون وربما كفر بعضهم بعضا ها فين في الحاجات ديت بدقه بقى في الحاجات دي بدقه لما ابتعدوا عن كتاب الله وسنة رسول الله بالأحكام الشرعية المعروفة والحمد لله الواضحة ولا الحمد لله من الواضحة المحكمة. نعم نعم.
والكافر غير الأصلي لابد أن يتوب مما كان سببا في الحكم عليه بالردة مع الشهادتين.
تمام. نعم. إذن ما يتعلق بفوائد في الجزئية الأخيرة قولوا عشان نعرف يعني كم الفوائد اللي احنا بنستفيد.
شيخنا كلام ابن باز
في صدام طيب نجيب كلام ابن باز في صدام
قال الشهادتين يعني قبل أن يموت.
طيب
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هل يجوز لعن حاكم العراق لأن بعض الناس يقول إنه ما دام ينطق بالشهادتين نتوقف في لعنه.
أيوة ها.
فأجاب وهل يلزم بأنه كافر وما رأي سماحتكم في رأي من يقول بأنه كافر.
تمام.
فأجاب رحمه الله هو كافر وإن قال لا إله إلا الله.
تمام.
حتى ولو صلى وصام ما دام لم يتبرأ من مبادئ البعثية الإلحادية.
تمام.
ويعلن أنه تاب إلى الله منها وما تدعو إليه.
نعم.
ذلك أن البعثية كفر وضلال فما لم يعلن هذا فهو كافر.
تمام.
كما أن عبد الله ابن أبي كافر وهو يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله وهو من أكفر الناس وما نفعه ذلك لكفره ونفاقه. فالذين يقولون لا إله إلا الله من أصحاب المعتقدات الكفرية كالبعثيين والشيوعيين وغيرهم ويصلون لمقاصد دنيوية فهذا لا يخلصهم من كفرهم لأنه نفاق منهم ومعلوم عقاب المنافقين الشديد كما جاء في كتاب الله جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وصدام بدعواه الإسلام أو دعواه الجهاد أو قوله أنا مؤمن كل هذا لا يغني عنه شيئا ولا يخرجه من النفاق. ولكي يعتبر من يدعي الإسلام مؤمنا حقيقيا فلا بد من التصريح بالتوبة مما كان يعتقده سابقا ويؤكد هذا بالعمل لقوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيانوا. فالتوبة الكلامية والإصلاح الفعلي لا بد معه من بيان وإلا فلا يكون المدعي صادقا. فإذا كان صادقا في التوبة فليتبرأ من البعثية وليخرج من الكويت ويرد المظالم على أهلها ويعلن توبته من البعثية وأن مبادئها كفر وضلال، وأن على البعثيين أن يرجعوا إلى الله ويتوبوا إليه ويعتنقوا الإسلام ويتمسكوا بمبادئه قولا وعملا ظاهرا وباطنا، ويستقيموا على دين الله ويؤمنوا بالله ورسوله ويؤمنوا بالآخرة إن كانوا صادقين. أما البهرج والنفاق فلا يصلح عند الله ولا عند المؤمنين. يقول سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ويقول جل وعلا: ومن الناس من يقول أمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وذكر الآيات ثم قال: هذا حال صدام وأشباهه ممن يعلن الإسلام نفاقا وخداعا، وهو يذيق المسلمين أنواع الأذى والظلم ويقيم على عقيدته الإلحادية البعثي.
شوف ضابط الأخير. يبقى هذا واضح من كلامه. طيب إذا الناس استفيدوا فوائدها شيخ أسامة. نعم، يقول الشيخ أسامة: ربما تكون الإشكالية في مسألة صدام حكم صدام كلام النبي من كان آخر كلامه لا إله دخل الجنة. طيب ها، هذه كيف نبينها؟ قول يا حامد. لا يعني يا حامد انت ما شاء الله مدرس الرياضيات وخبير في الحساب السريع اللي هو بتسموه حساب ايه الذهني، يعني عايز تعرفني 1+1=2 مش عارف كده يديك كام كذا، فانت اوصل للنتيجه بطريقه الحساب الذهني، ما تجيش بقى خلي 5 في راسك بعد كده بقى 6 7 8 9. انت بتعلم من اولاد كده ان ما فيش 5 في راسك دي ولا 5 في ايدك ولا 5 في ايدك، خلاص ده الكلام الزماني ده 7 8 9 ده خلاص خلصنا. فانت وصل انت بتذاكر، هو انت كلمة واحدة الوقتي هو من كان اخر كلام دخل الجنة ورجل قال لا اله الا الله، هل ده بيرفع فعلا الحكم من كان اخر كلام دخل الجنة؟ دخل الجنة يبقى لا اله الا الله دخل الجنة. هنقول كلمة واحدة قولي اين تمام، يبقى لا إله إلا الله بعدم وجود مانع، يبقى من كان آخر كلامه لا إله إلا الله بعدم وجود مانع دخل الجنة بس، يبقى إذا لم يوجد مانع فالمطلق يحمل على المقيد خالصا من قلب وهو يعلم أنه لا إله غير شاك فيما إلا غير ذلك من النصوص، يبقى لا إله إلا الله غير. طب منين أجيب هنا أنت الكلمة دي زايدة من عندك، الكلمة دي زايدة أنت، هو لا إله إلا الله وقالها لا إله إلا الله جملة مكونة من هذه الأحرف هو قالها، أنت بقى تضع يا عم هشام يعني مع عدم وجود الموانع منين أنت جبتها؟ ها قول يا عبد الله منشي. أيوة كده ما شاء الله في نشاطه، عايزين الصغير والكبير اللي في الكلية واللي متخرج، ما هي المعاني اللي احنا لابد تتكرر حتى تتقرر. قول يا عبد الله. نعم ايه يقول ايه فعل ما يناقض اي، بس احنا قلنا هنا انه لا اله الا الله اللي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ها اللي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم هذه اذا لم يوجد مانع من الموانع. منين جبنا كلمة إذا لم يوجد مانع موانع؟ هو يقول هذا عندك، هو يقول هذا عندك. أنا مرة بكلم أحد المشايخ الكبار في مسألة العمل ترك العمل وكذا، فهو بيقول حديث لم يعمل خيرا قط، فأنا بقول هذا كما قال ابن خزيمة كذا، قال أقول لك قال رسول الله قال ابن خزيمة تمام، نحن أقول قال ابن خزيمة أقول قال السلف، ما هو نفس المسألة سباب المسلم فسوق واختلاف وكفر، هنا الكفر ايه؟ هيقول قال أهل السنة أقول قال أنا أقول لك قال رسول الله تقول قال أهل السنة، ما هو نفس المسألة لا ترجع بعد الكفار وما لم يحكم من ظلم فليكن كافرون. لازم نقول طبعا قال السلف لازم. فنقول يا عبد الله هنا الكلمة يا عبد الله الكلمة هنا احنا قلنا لا اله الا الله الخالية من النواقض يبقى دخل الجنة. ليه احنا قلنا هذا؟ ما دليل على هذا التأويل؟ ها انت فاهم صح، بس عبر بقى بالاسلوب اللي هو الصحيح عندنا. احنا بنقول هنا لا اله الا الله، لو احنا قلنا مع عدم وجود الموانع، لو جاءنا واحد وحكمنا وقال هذه زياده من عندكم مع عدم وجود الموانع، النبي قال لا، من قال لا اله الا الله دخل الجنه، تمام، ولن ممكن يزيدها بايه، ولن يوفق اليها اصلا الا من كان من اهله، وهذا الرجل قاله. فاحنا هذه العبارة تكون من عندكم، نرد بنقول ها نعم ده كلام غزال بس إنشائي، أنا أريد كلام من النصوص، زي ما أنا جبت لك قول النبي من كان آخر كلمة لا إله إلا الله، هات لي قول النبي أيضا. ها من قال لا إله إلا الله كفر بما يعبد، يعني كفر بالطاغوت، وهذه من الطواغيت، البطل هذا من الطواغيت، كويس، يعني معناها أننا آتي بالنصوص المقيدة، هذا نص مطلق، هذا نص مقيدة، يبقى أنا قيدت المطلق مو بكلامي أنا، ليس بكلامي، إنما قيدته بكلام النبي، وإلا أنا سأرد بقى عليك، أقول لك ما معنى كلام النبي من قال لا إله خالصا من قلب، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله صدقا من قلب غير شاك فيهما، ما معنى هذه التقييدات؟ إذا كان من قالها بدون تقييدات نجا، علامة التقييدات، لكن لما نجعل المقيد هذا مع المطلق هذا تبين لنا المراد، ده حينما نأتي له بالدليل المنفصل. فعندنا في هذا التأويل ما لا يوجد مانع دليلان، دليل متصل ودليل منفصل. الذي تكلمنا عنه دليل منفصل، وهو حمل لا إله إلا الله على النصوص التي قيدت، خالصا من قلبه غير شك فيهما صدقا من قلبه وهو يعلم إلى آخر ذلك من هذه التقييدات، هذا اسمه دليل منفصل، يعني آتي بأدلة منفصلة عن الدليل الموجود عندي أفسر به الدليل الموجود عندي. طيب ثانيا دليل متصل، ما هو الدليل المتصل؟ الدليل المتصل معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ما معناه؟ فلا معبود حق إلا الله، فكيف من جعل البعث إلها؟ يبقى لا إله إلا الله إذا أطلقت قال العلماء إذا أطلق اللفظ شمل كماله بشروطه واجتناب موانعه. حينما نقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، واحد بيرفع إيده بيقول هؤلاء عشرهم بيصلوا ومقيمون على الفحشاء والمنكر، ازاي والله يقول ان صلاتنا ولم تنهى هؤلاء؟ فالرد عليهم يكون بدليل منفصل، ناتي بالادله بقى اللي هي فيها انه لم يعمل بصلاته هذا كذا وكذا ولو انه خشع، المهم الادله اللي تعرفها منفصل. ودليل متصل اللي هو ايه؟ الصلاه اذا اطلقت فالصلاه الشرعيه المستوفيه للاركان والشروط القائمه على الخشوع وكذا، يعني الصلاه الكامله بمنظور الشرع، فلو صلى الصلاه الكامله بمنظور الشرع لم ياتي الفحشاء والمنكر، تلك هي الصلاه التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويدل على ذلك الصلاه، وذكر العلامه السعدي في القواعد الحسيه، يبقى اللفظ المطلق هذا كذا. أما قول إن الدين عند الله هو الإسلام، الإسلام، واحد يقول قل والسنة، واحد يقول طب ما المبتدع دول داخل الإسلام وستتركهم على 73 فرقة كلهم في نار إلى واحدة، كل 73 دول أمة الإجابة، أمة الإجابة ما هو أمة الدعوة. أمة الدعوة اللي هم الكفار واليهود والنصارى ما يدخلون، هذه أمة إجابة. أمة إجابة يبقى مسلمون، ولهذا اللي بيحكم له أنهم الفرق ديت بيدخل تحت الوعيد مش كافر. ولهذا أخرج جماعة من أهل السنة الجهمية والروافض عن 72 فرقة، إنما أي فرقة تدخلها في 72 يبقى هذه فرقة إيه؟ داخلة تحت وعيد، قد يخلد أحدهم قد لا يخلد قد إلى آخر ذلك. طيب هذه الفرق احنا بنحاكم للإسلام، هذه الفرق على الإسلام، لكن أي إسلام؟ الإسلام الكامل الموجود بمقتضى الشرح وبمفهوم الشرح، لا، إنما الإسلام الناقص. وعليه نقول التنبيه الإسلام والسنة، الحمد لله على الإسلام قال والسنة، مع أن السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة. فالإسلام الذي جاء به النبي هو إسلام السنة، إخلاص واتباع. يبقى إذا لا إله إلا الله هذه الكلمة تتضمن الكمال، وعليه فيخرج منها من نقضها ولو قالها. وكذلك لا تمنع عذابا ولكن تمنع خلودا، إن قالها الإنسان وليس له نواقض كبرى فإن القول لا ينقض، لا يلزم منه عدم الدخول، إنما قد يدخل. كل الذين خرجوا من النار بعد إحداث الشفاعة كلهم يقولون لا إله إلا الله. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب في مسائله إيه؟ في حديث موسى يقول في هؤلاء الذين يدخلون النار وهم يقولونها، يقول ماذا؟ ها عبارته رحمه الله في كتاب التوحيد، فكيف فأما يقول يوم القيامة فكم من قائل قد خف ميزانه، خف ميزان هو قائل له لكن قد خف ميزان، لكن تعالى الحديث بقى الذي طاشت الصحائف كله، قاله وثقل ميزان، وهذا قاله وخف ميزان، قالها وعذب، وعنده صلاة وعنده عبادات ودخل النار، واللي قالها وطاشت الصحائف ما عنده عام. كيف؟ لأن هذا حال وهذا حال، هذا حال وهذا حال. حال قالها تائبا ومات ولم يتمكن من عمل، حال قالها وتمكن من العمل وعصى وطاع فدخل النار بالمعاصي، فلا تعارض بين الحالين. فكم من قائل لها، نعم، ممن قال يخف ميزان، ممن قال يخف ميزان، نعم. لا هو نفس الكلام الحجاوي يعني، لكن مع الشرح يعني. نعم واضح اخوان الكلام، برحبه في إشكالية في هذه الموضوعات كلها. نعم
مسألة مسالك العلماء، يعني مثلا قد يقع خطأ من رجل من أهل العلم الكبار في بعض المسائل، ربما أثنى على بعض أهل البدع، ربما كانت له أقوال في بعض الرؤساء مثلا، ورأينا أن مسلك العلماء مع هذا الرجل السكوت عنه، أو لم نسمع كلاما للعلماء في رد هذه النقاط التي وقع في هذا العالم.
ليه هيردوا عليه ليه؟
يعني هو مثلا
ربما يكون قد أصاب، ربما يكون كلام ما بلغهم، ربما يكون وجه مجتهد فيه واجتهد في هذا وهم قد نبهوا ولم يبلغك. يعني هذا قد يكون أنت مثلا تكلمت على هذا مثلا في رأسك بشيء يكون هو غير الواقع. يعني
بالتتبع مثلا بعض أهل العلم حدثت منه تلات على الثورات مثلا، ولم نسمع.
أنتوا متكلمين في الموضوع ده وأنتوا جايين؟
لا والله مش متكلمين.
أصوه ده عمرو بيقول الشيخ ال نعم الشيخ الذي يثنى على الثورات قوله باطل مردود، لكن هل هذا احنا نبدع؟ ما نبدع، نقيم الحجة عليه طالما انه شيخ ظاهره السنة نقيم حجة، نتبع لا نتبع قوله ولا نبدعه ونظهر هذا على الملأ. رد على الشيخ العلامة فلان في تجويز المظاهرات بضوابط، في تجويز الانتخابات بضوابط عادي حتى لا تغتر الأمة بهذه الفتاوى، نرد عليه. خلاص اللي تكلم هذا تكلم باجتهاد، ولو تكلم والذي تكلم تكلم بتحذير ولا تكلم بتبديع؟ فإذا تكلم بهذا وبنى كلام على دليل مأجور على هذا. إذا خولف لجأنا إلى الترجيح. أي عالم من العلماء ما يحصل مجاملة هنا في هذا الأمر، أي عالم من العلماء، لكن كما قلنا في البداية أنك تتكلم عن هذا مع حفظ القدر أو تتكلم مع هذا مع عدم حفظ القدر. قد يحذر من عالم، قد يحذر من مسالك عالم من العلماء، يحذر من المسالك، ولا يعني هذا التبديع، لكن إذا كان عنده مسلك معين يحذر منه، فلان مثلا عنده كذا فلان عنده كذا يحذر من هذا المسلك، لكن مسألة التبديع دي مسألة أخرى. نعم
تصريح لحفظ مكانة الرجل، فألا يخالف هذا ما قعدناه الآن من الرد على المبتدع أيا كان حتى ولو كان
وترد اللي يثنى على أبي غدة، تقول ثناء على أبي غدة هذا ما ينبغي ولا يتابع عليه، لا يتابع عليه. تقول لي بس انت بقى شوف هو ده تطبيق عمل اللي احنا قلناه في أول محاضرة، بس انت ذكرت هذا مرة تمام ولم تعين اسمه، ذكرت مرة ولم أعين اسمه صح، اقتضى هذا الامر هكذا. واليوم بقول الشيخ عبد الكريم الخضير في سنة على بغدة يطرح ولا يتابع عليه، عادي ما في اشكال. عايز تقول كده هو كده ما في اشكال. لكن فده خطأ اللي يثنى على ابي غدة لا، لكن بقى هل هو يعرف ما عند ابو غدة وقامت عليه حجة في هذا وكذا؟ قد عرف، قال نعرف هذا ولكن له عقيدته ولنا كذا، بناء على ايه؟ في من العلماء من يقول استفد من هذا المبتدع اذا كان عنده شيء من العلم، استفد من العلم واطرحه. في جماعه من اهل العلم يقولون ده كلامهم غلط، استفد من المبتدع، ما استفد من المبتدع. اذا رجعنا الى الام الى الاصل في كتب اهل البدع لم يكن السلف يفرقون، مزق حرق لا تنظر. قيل لابي زرعه بالحارث المحاسبي عنده مواعظ، قال مواعظ قيم على كتاب السنة، اقرأ لمالك، اقرأ للشافعي، اقرأ لكذا. أبو زرعة يدل على هذه الكتب اللي فيها آثار، ما يدل على كتب اللي فيها مواعظ وكذا. أبو غدة عنده كتب فيها علم حديث، في علم حديث، والكوثري أعلم منه علم حديث، لكن نقرأ في هذه الكتب؟ لا، ما نقرأ، نطرح. لهذا احنا نقول ايه، اذا ما تأخذ نطق واحد في موضع ان هذا نقض للايه للقاعدة. لا، قد ينطق في موضع بسكوت، قد ينطق في موضع فكذا، في فرق بين موقع تعميم في فرق في تعليم وبحث وبيان، في فرق بين موضع تحذير عام. الموقع تختلف، الموضع تختلف. قد تقول مثلا بعض العلم قد ذكر مثلا انتفاع بكتب بغدة وكذا، مع انه من اهل العلم لكن لا يتابع وتسكت ما تسميش. ممكن تأتي في موضع زي مثلا موضع ده تريد بقى ان تلزم بالقاعدة، احنا بنقول طبعا ينص عليه كلام الشيخ في هذا، وكلامه في الشعراوي بقاعدة الموازنات، وكلامه في سلمان العودة بقاعدة الموازنات، وكلامه في هذا، كل هذا مردود، كل هذا مردود. ما في حاجة اسمها شعراء وقاعدة الموازنات عنده علم وعنده مواضع دقيقة وعنده كذا، كلام مردود. قاعدة الموازنات باطلة طالما انه عنده دقة وعنده فهم. طب ما خلاص يبقى من علماء المسلمين، ولا منحرف مبتدع صوفي قبوري؟ يبقى نقتصر على هذا. ما حكم هذا الرجل مبتدع قبوري ضال؟ كيف عنده دقائق؟ دقائق اي دقائق؟ دقائق ورطات، دقائق عقلية لا شرعية سلفية، دقائق صار يكلمك ويقول القبر في الإسلام هو إيه؟ ها؟ قبر هو القبر، من أجل أن يصل إليك إن إلا المنهي عنه في لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبورها 100 مساجد، إنك تسكت على القبر ذاته، ده هو القبر، البقعة المحاطة ده القبر، يعني حول القبر، ما هو بداخل هذا، حول القبر، هذا دقة الفهم اللي عند. قال الذين غلبوا عاملين وتخذن عليهم مسجدا. ولا مفسر في الأمة قال بناء على هذه الآية نأخذ منها أننا نصلي عند هذه المساجد ويجوز بناء المساجد على القبور. إجماع الأمة عدم جواز بناء المساجد على القبور، إجماع، ونقل إجماع غير واحد من العلم كعبد الرحمن بن حسن. الشاهد أنك تنبه على هذا، لازم تنبه على هذا، ما في إشكال، ما في إشكال. فتوى الشيخ البراق رددنا عليها في مسألة الثورات أو كذا، ما في إشكال، هذا لا يؤخذ بكلامي في هذا. في مسألة الدخول في انتخابات ومثل هذه الأشياء وتكوين هذه الأشياء أيضا مردود عليه كلام في هذا، ما في إشكال. يبقى الأخطاء ترد وتبين حتى لا يغتر بها. أما بقى مسألة بعد ذلك، مسألة التبذيع وكذا، دي مسألة أخرى فيها توافر شروط وانتفاء إيه وانتفاء معنى. كما بينا من قبل إنه بيان الأخطاء لا إشكال فيه، واللي بيقول ما يجوز بين الأخطاء، واللي بيقول فلان ذكر شخصا يبقى هذا بقى فتح الباب، فتح الباب ليه؟ ها؟ فتح الباب لماذا؟ فتح الباب لصنة شريعة ولا فتح الباب لانتهاك العلماء؟ لا، ما هو ممكن يأخذ واحد من الكلام ده شيء وينتهك العلماء، وأقول لك وممكن واحد يأخذ من السكوت شيء ويقرر الحق الباطل فيجعله حق، إيه رأيك بقى؟ يبقى نقول نرد على من ينتهك ولا نسكت عن من أخطأ، فيجتمع لنا الأمران، تقدير الشرعي وتقدير ماذا؟ وتقدير الشخص. زي ما كان بقول طلع زران كده، ما تتراجع يا عم عن مسألة الألباني وفق ديات وتلم الليلة وخلاص، تلم الليلة هو إيه الكلام هذا؟ كيف يعني؟ طيب والشيخ الألباني كلامه في أحمد ولسنا مقلدين في حديث الصور، هنلم الليلة ازاي بقى عند الألباني؟ برد الألباني لكثير من كلام الفقهاء. يبقى انت ما تتكلم في قاعدة شرعية، تتكلم في قاعدة شخصية. صحيح ما توجع راسك ليه؟ ما تفض الليلة دي عن دي منهجهم اصلا، فض الليلة. يبقى ما يبقى رسلان رأس الأفعى وعبد الله ذيلها، او الاثنين يعني واحد رأس وواحد ذيل، يبقى عليم من اللي اعمل ايه؟ والله ما سبق لسان سباق الحق والشغل اللي والدجل ده سجع الكهان هذا عشان يلم الليلة. ما هو لو قال ايوه نعم انا تدين الله يبقى دخل في الليل. ايه ليلة وايه نهار وايه شمس وقمر؟ في قواعد وفي قواعد، وده مثل ومثل ابو فرعون، وده مثل ومثل ابو جهل، ده واحد حدادي نزع مش عارف ايه، لان هو رسلان رباهم على كده، رباهم على كده. يبقى حسن البنا ما ينفعش يتكلم في كده، وده ضيع الدعوه وده كده، وبعدين لما تمسك اسبوعين قال البركه مع الاكابر وفضلت الشيخ حسن البنا والبركه مع الاكابر، وقد جاء جيره من رأي الحداديه مش عارف اتباع شمال بيري فسرق مش عارف. سرق ايه؟ خليك بطل، خليك بطل. يا الكلام اللي تكلمت بيه باطل ارجع عنه، يا حق اثبت عليه. هو ده الطريقه عندهم فعلا، فعلا زهران تكلم بقاعده موجوده في الأشباه والنظائر عنده، قاعدة فعلا الباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح خلص الليل. انت هتقول بقى دين وقاعدة؟ لا، خلص الليل. وعلى هذا تربى هؤلاء، ها، سيب ونسيب، تثني أثن، تذم أذم. وعليه لو ثبت بقى لما وصلت الكلمة رسالة برضو قابل الاعتذار، قابل. ليه؟ أنا عاوزك ايه؟ فقر كده وخلاص، اللي عد عد، تمام تمام. لكن تعالى بقى ما يختلفهم هتشوف. نفس زهران قال كده، أنا عندي حاجات، أنا عارف الرسالة عامل ملف ملف، هيقول لي بقى أنت كنت تبع اسكندرية وعامله، عارف، هو نفسه بيقول كده عارف. ليه مكاننا الدكتور حاتم وقع كده؟ فدول مجهزين لبعض الملفات، لكن إذا وقع الخلاف خرجت الملفات. ده دين؟ هذا دين يدان به لرب العالمين؟ لا. فالشاهد أن حفظ القدر للعالم مع حفظ الشريعة هو وسطية أهل السنة والجماعة، وسطية. فمن قدم عالما على شريعة فهذا غلو، ومن انتهك عالما لمخالفة في شريعة فهذا جفاء. كل يأخذ قدره وحقه ومستحقه. نعم. نعم، عالم يعني عالم من العلماء، إذا عالم بدع بهذه الأشياء وبنى على هذه الأشياء ينظر، إذا اتفق علماء على هذا وليس له مخالف قوله على العين وعلى رأس، اختلف العلماء يبقى نرجع إلى الراجح. طيب بدع العالم على مناط جرحه مفسر، ولكن بالنسبة للأمة رأت أن هذا التفسير غير قادح، ولهذا ليه علماء الجرح دير بيقولوا لابد أن يكون جرح مفسرا في منظره السنة؟ ليه؟ كلمة مفسر أخطأ البعض في فهمها، ظنوا أن كل جرح مفسر يبقى توفر فيه الشروط والدفع، طالما جرح مفسرا يبقى يبدع. لا، ده جرح مفسر معناه لننظر تفسيره أيوافق الدليل أم لا. ولهذا قسموا النقاد إلى طبقات ثلاث، طبقة المتشددين، طبقة المتساهلين، طبقة المتوسطين. يبقى ينظر، واحد قد يفسر تفسيرا ما يستحق رد الرواية ولا رد كذا فلهذا يردون تفسير، واحد متساهل فيردون توثيق، هذا يرد توثيقه وهذا يرد تجريحه ويأخذ بقية وسط. فكلمة جرح مفسر وصدر من عالم، من عالم بالجرح وأن يكون الجرح مفسرا يعني عالم بالوصف اللي هو بدع به، وأن يكون هذا الجرح مفسرا هذا في من ظاهره السنة. إنما اللي ما هو بظاهره السنة لو جاء عالم وقال اتركوا هذا ورجل مغمور يعني اتركوا هذا لا تستمعوا له نتبع كلامه، حتى لو ما قال لماذا، لو ما قال لماذا، فالعلماء فرقوا بين مغمور غير معروف بالسنة وبين معروف بالسنة. معروف بالسنة يبقى هذا الجرح يقف فيه مفسرا، ولهذا العالم الكبير بل عالم واثنان وثلاث وأربع بل إجمع العلماء على تجريح رجل قد لا يكون التجريح لهذا الرجل مطلقا، جرحوه بماذا؟ بعلة كذا. إذن يكون مناط التجريح في هذه النقطة، لا تأتي أن تأخذ تجريح علماء في النقطة المعينة تمام فتأخذ هذا وتجعله حكما عام، جمع كلام العلماء في فلان. طيب ماشي، جمع كلام العلماء في فلان إيه؟ إنه مثلا قال في المسألة الفلانية كذا، لا أخطأ، هذا جاهل، هذا جاهل، هذا جاهل، هذا خطأ، هذا لا يعرف السنة، هذا ما أدري في المسألة. فجيت أنت تقول إيه؟ إذن العلماء جرحوا فلان الفلان يعني بعام، غلط. إنما التجريح في خاص بالمسألة هذه. طب لو كان التجريح عام يبقى تجريح عام. طب العالم إذا فسر تفسير غير قادح يعني مثلا لو قال عالم إحنا بنبدعه بناء على تبديع فلان وهو بلديه وهو أدرى به فإحنا نبدعه، وعرف أن كلام العالم الفلاني من بلدي هذا لما بدعه بدعه بماذا؟ بدعه بغرض لا بعلم، بدعه بغير مبدع، يبقى لا نتبع كلام العالم، لأنه أماط الحكم بوصف، الوصف ده غير موجود. العلماء نعم قعدوا قالوا بلدي الرجل أضرى من غيره ويقدم على غيره، بلدي لأنه أضرى به عارف فصله وأصله وكذا، لكن ليست القاعدة دي عامة. بلدي الرجل أضرى بيرجح العلماء بها عند تنازع الأمور واشتباه الأمور وأراضوا مرجحا، ولكن كلام البلدي كلام منضبط فيقدم لأنه صاحب وقعة صاحب مخلطة صاحب كذا فبيقدم. لكن لو بلدي الرجل حاقد، لو بلدي الرجل مفتري، لو بلدي الرجل كاذب، يقدم على غيره لكونه بلديا؟ لا، من الذي قال؟ وإحنا عندنا الأدلة كتاب سنة وبلدي الرجل. فبلدي الرجل قاعدة من قواعد الترجيح عند الاشتباه وتكافؤ الأدلة قدمها، مثل ما تقدم أنت صاحب الواقعة على الناقل عنها فإنه أدرى. لما تأتي في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، تمام، هذا حديث في الصحيحين، تأتي بكلام ميمونة، تأتي بكلام أبي رافع اللي كان وسيطة أنه تزوج حلال، يبقى نقدم باعتبار إيه؟ صاحب الواقعة. قدمنا على ولية ابن عباس، يبقى ترجح بهذا. بلدي الرجل منصف، بلدي الرجل القائم على علم، أنا أدرى ده صوفي قبوري محترق ده جاري، فيقدم على قول مين؟ الشيخ الفوزان في المملكة. لما الرجل ده سافر الشيخ الفوزان وقال له التوحيد وابن عبد الوهاب وكتب ابن عبد الوهاب هذه جميلة وهذه الكتب كذا وكذا، فالشيخ يقول بس هذا عالم. نحن نقول لا، احنا أدرى به، احنا أدرى به، هذا صوفي محترق لكن منافق هناك يريد ريالات السعودية، فترك الأشعرية والصوفية وبقى وهابية من أجل الريالات السعودية. يبقى من تقول بلدي الرجل أدرى به لكن ليس مطلقا. نعم نعم، النقل عن من الكتب مقسم إلى أقسام. من تنقل عنه؟ واحد، أهل السنة الخلص تنقل. اثنان، أهل البدع الخلص لا تنقل. ثلاثة، أهل سنة وقعوا في بدع ووافقوا مبتدعة في كلام جاز النقل مع التنبيه على أخطائه. إذن الناس ثلاثة، أهل سنة خلص، هنقل من البخاري، هنقل من رد على الجميع لابن تيمية، هنقل رد على بشم ريس الدارمي، هنقل كذا، إن قل بلا قيد. أهل البدع الخلص، ما تريدي، كرامي، زمخشري إلى غيره، لا تنقل. ثلاثة، أهل سنة وقعوا في بدعة، ابن حجر، نووي، أنقل مع التنبيه على ما عند المصنف. طيب هذه القاعدة، هذه القاعدة. طيب أهل سنة خلص ده ما يحتاجش إلى دليل، ده معروف، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فينظر في أحاديث أهل السنة فيتكتب وأحاديث بها فتطرح، خلاص ده معروف. إن جاءكم فاسق من فتبينوا فكيف بعالم، ننقل خلاص بلا هذا أحمد هذا مالك هذا شافعي. طب أهل البدع الخلص، إجمع أهل السنة على عدم جواز النظر في كتب أهل البدع. طب وما الذي ينبغي؟ حرقه، والنقل منها إحالة على أصحابه، إلا في حالة واحدة، ما هذه الحالة؟ ينقل من ينتقد، يدرس كتاب الزمخشري هذا دراسة مستفيضة متأنية، ثم يخرج للأمة أخطاء الزمخشري. طيب، واحد. اثنين، يأخذ من كلام الزمخشري وينقل ما يرد به على المعتزلة فيخصمهم بأقواله. هذا وجه جائز وهذا وجه جائز، أوجه جائزة للنقل من كتب البدع. أما طلب الهداية منها إحالة عليه، وطلب الهداية منها لا يجوز، فلا يجوز سماع كلمة، فكيف بانتفاع بكتاب؟ قال أيوب ما قيل تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. طيب، هذا الصنف يستثنى منه صنف يمكن أن تجعله تقسيما رابعا، وهو من تاب منه، كان من أهل البدع الخلص وتاب. إذا تاب فله حالتان، حالة الأولى تصنيف في السنة فيلحق بالقسم الأول، حالة ثانية كتب التي كانت موجودة قبل التوبة هذا ينظر فيها، فإن كان كتاب فيها تضمن حقا محضا ينتفع به، وإن كان كتاب فيها فيه الباطل هذا يطرح. طيب، كتب أهل السنة التي وقعوا في بدع هذه ينظر فيها وانتفع بها واستفاد منها لجهودهم في السنة مع التنبيه على أخطائه. يبقى عندنا الآن حاصل الأقسام، يبقى أربعة أقسام: أهل السنة الخلص ينتفع بكتبهم، أهل بدع الخلص لا يجوز النظر فيها إلا لمن يبين عورها أو من يأخذ منها ما يخصمون بها. ثلاثة، تائبون من هذه البدع فهذا ينظر، إن صنف في السنة قبل، أما التصنيفات القديمة إن كانت على السنة الخالصة أو على الحق المحض هذا يؤخذ والباقي يطرح. أربعة، من هو من أهل السنة ووقع في بدع فهذا تجتنب بدعه و ينتفع بكتبه. هذا التقسيم الذي تعيه أدل. طيب، إذا عرفنا هذا نأتي إلى واقع. ابن كثير نقل عن الزمخشري مع عدم التنبيه، فلان الفلاني نقل من فلان مع عدم التنبيه، هذا له حالتان النقل منه: إما أن يرى جواز ذلك وهذا اجتهاد مردود ابن تيمية وغير ابن تيمية، أو أنه نقل ولم ينبه لأمرين: الأول أنه نبه كثير فما هو بلازم في كل موضع ينبه، الثاني الاكتفاء بشهرة بدعته وتبديعه وضلاله عن التنبيه فاكتفى بهذا، وقد نقل هنا نقلا على وجه الرد، على وجه بيان باطل، على وجه كذا كذا، لا على وجه طلب هداية، فمثل هذا يمر. وعليه ننظر إلى نقل العالم عن الزمخشري من أي الأقسام: نقل عن الزمخشري ليرد عليه، نقل على الزمخشري ليخصم بهذا القول ويرد على أتباعه، نقل عن الزمخشري طلب للهداية ومرجع من مراجع المسألة، الأخير باطل ولو نقله من نقله، والأول والثاني جائزة. تمام؟ تمام. وعليه لو وجدت أن تنقل عن هذا لا تعتمده أصلا في هذه المسألة، وانظر إن وجدت تخريج ما تخرجها ذكرتها لك، وإلا فهذا خطأ مردود، وإلا فإجماع الأمة على أن كتب أهل البدع لا ينظر فيها ولا يجوز النظر فيها، هذا إجماع من أهل العلم، وهذا موجود في كلامهم بوفرة وكثرة. نعم. طيب، أنا مطول نفسي شوية بحيث أن إيه. نعم.
بعض مسائل نبدع نحن بها الآن، زي مسألة سيد قطب للشيخ بكر أبو زيد مع الشيخ ربيع. فالمسألة مشهورة، قول الشيخ بكر في سيد قطب والردود التي كانت بينهما، ومع ذلك لم يحدث تبديع، في حين أننا نبدع في خصوص هذه المسألة بالثناء على سيد قطب وجعله من قامات هذه الأمة وغيرها.
من أثنى على السيد قطب هو عالم بحاله مثله. ما منهج السلف؟ تثبت محكما الأول ثناء على أهل البدع مع العلم بحالهم، هذا يبدع صاحبه ولا ما يبدع؟ مخرجه مدخله ألفة يبدع بها، فكيف بالثناء عليه؟ والمرء بخدنه، فكيف بمن يدافع؟ يحكمون عرج بخرجه ومدخله. من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. قال سئل أحمد عن رجل من أهل السنة يمشي مع رجل من أهل البدع، أن ألحق به؟ قال أو تعلم. أعلمه الأول لعله ما أعرف شيئا، فإن رجع وإلا فألحق به. يبقى يماشيه بطانة يلحق به، يتخذه بطانة يلحق به. سأل سفيان عن ربيع بن صبيح، قالوا ما نعلم إلا أنه على السنة. راجع السنة، راجع السنة، لا نعلم إلا أنه على السنة. قال من بطانته؟ قالوا القدري. قال قدري. وما لو الربيع، الربيع بن صبيح لو أنه أثنى بقى على القدرية، فمن علم جماعة مبتدعة شخصا مبتدعا ثم أثنى عليه مع إيه؟ مع كون هذا رجل مبتدع، مو مبتدع عندك وسني عند أهل السنة، لا، المبتدع هذا زي سيد قطب هذا المبتدع الضال، ويحذر منه، عرف حاله ومع ذلك دافع عنه مثله. يبقى هذه قاعدة. طب نأتي العالم دافع عن سيد قطب، حل على كتب، هو من علماء السنة، نقول هذا محمول على إيه؟ إن كان مات فنقول لأنه لم يعرف حال، إن كان حي نرفع الكلام إليه. إحنا عندنا ثناءات من الشيخ العثيمين على التبليغ، عندنا ثناءات من ابن باز على التبليغ في الأول، في الأول هذا موجود، نعمل إيه؟ كان على ما علم. طب والأخير؟ على ما صار إليه علمهم. طيب لما جد لهم علم جد لهم حكم، لما جد لهم علم جد لهم حكم، فكلامهم الأول على علم عندهم، كلامهم الثاني على علم من صار لهم. سيد قطب عند الألباني إلى اليوم، يمكن الحلقة الماضية جتني فيها فتوى نقل كلام الشيخ في عن سيد قطب في كتابه، ويؤخذ منه تلميح ب يعني تمرير. وبعدين الألباني بعد كتب الشيخ ربيع وأرسلها الشيخ ربيع إليه، كان تبين أن هذا الرجل جاهل بأصول الإسلام وفروعه. يبقى اختلف الأمر. ابن باز قالوا لنا شفع لسيد قطب، شفع ابن باز، هذه ردة مستقلة. ابن باز مسكين ضعف، ابن باز تحرق كتبه، ابن باز وهكذا. يبقى إذن يحمل كلام العالم إذا أثنى على أحد من أهل البدع على عدم العلم به، أو يكون العلم الذي وصله غير كاف فيما كان عنده. لأن هذه المسائل، مسائل كلام في الرجال كلها تابعة إيه؟ علم حال الشخص، العلم بحال الشخص. يعني إحنا كنا مع حسان في القناة وكذا، وكان عنده بلاوة ما أعرف منها ولا واحدة. رسلان بلاوة قديمة ما تعرف منها، جد لك علم. لما بقى أتكلم فيك، لا إحنا اللي بدأنا الكلام فيه، ما هو اللي بدأ الكلام فيه. أيوة لما حسان طردك، لا لما أنا اللي طردت حسان، أنا اللي طردت حسان. في قناة طردت حسان، رددت على حسان وقلتها رد على حسان، لكم عندي شيء واحد الأدب، وإلا إلى آخر قعدتي وأنا رايح السيارة بيشد في هدومي كده ملابسي، بغلق الباب بقوة مثلا. ليه؟ عرفت. طب ما أنت كنت عارف بقى، أنت كنت بقى منتظر القرشين. لا ما كناش بناخد، ندي نقول لهم إحنا بنجيب لكم مش بناخد منكم. يبقى لما علمنا هذا، يبقى لما علمنا، فالواحد يتطور علمه بالشخص. قد تكون الدنيا كلها عارفة شخص أنت مش عارفه. اسأل كده الفوزان عن وحيد بن عبد السلام، يقول لك ده فين ده، في أي زمان ده، ولا في أي بلد، منين ده، مصري ولا لا، ما يعرفش. روح اسأله كده على وحيد بن عبد السلام بالي، اسأله كده على محمود المصري، اسأله كده مش هيعرف. اسأل ابن باس، اسأل الألباني، ما يعرفش. فإذا العلم بالرجال علم يتفاوت فيه الناس، هذا عالم وهذا ما. أحمد نفسه قال الإمام لما جرى حاجة قال، قيل لكن أحمد قد أثنى عليه، قال لو علم أحمد ما علمناه لقال مثل ما قلت. أحمد ما وصلوا هذا العلم، ولهذا من علم حج على من لم يعلم. فلا تأتي أنت تركب مكعبات تقول لا ده بما إن دي أخطاء قديمة يبقى إذا كان عارفها يبقى كان فيها بغرض، حتى لو غرض ده غرضه، غرضه بينه وبين ربي، ليه تدخل انت في اغراض؟ لكن خذ علمه. واحد تكلم في واحد بيقين، يعني مثلا كان يعلم اخطاءه 1000% 1000%، ولما اختلف معه دنيا رد عليه. السؤال ما حكم هذا الشخص وهل يقبل هذا الرد ام لا؟ الجواب نفصل بين الرد والراد. اما الراد اذا علم ذلك فمذموم، وأما الرد فإذا قام على سق الدليل فمقبول، لأننا نقبل أي شيء بعلم، أي شيء بعلم نقبل. اليهودي له غرض الطعن في الإسلام؟ أظن لا يختلف في ذلك أثناء، ومع ذلك نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشئت. قالوا هذا قبل ولا ما قبل؟ قبل. ابن عبد الوهاب قال إيه في المسائل؟ ابن عبد الوهاب قال ايه في المسائل؟ علق على هذه بالذات، فهم الرجل اذا كان له هوى عاوز يفهم هيفهم، تمام؟ لما حب ينتقدك حكمك لاثر عن سعيد بن منصور، ولما جاي خالف البخاري ومسلم متفق عليه، لما جاء ينتقدك انتقد بتاريخ الإسلام لابن جرير، جاب الرواية في صفحة 502، ولما جاء ينحرف خلف الكتاب والسنة بإجماع الأم. فهم الرجل لو كان له هوى، نعم القوم لولا أنكم تقول ما شاء الله شيء. ألا يعني أنت وقفت عند الواو؟ يعني أنت عزير بن الله والواو بتقف عندها لانه عايز ينتقد؟ قال لا، ده انت دقيق جدا، اللي واقف عند الواو انها تدل على مطلق تشريك، وسايب عزير بن الله والنصارى، جاي عند الواو وسايب عيسى بن الله. اخطر صنف في البشرية هو من يمثلهم هذا الصنف، عنده مكتبته وعنده ايديه تشتغل، يجيب النقل له بس عشان عايز يرد عليك، وساب ما في الصحيحين. يجيب المقطع ده لابن عثيمين بس اللي قال ما نسميه، ويرد متواتر ويرد منهج سلفي باكمله. مين اللي سمعك المقطع ده؟ مين اللي جاب لك النقطه دي؟ فهم الرجل لو كان ايه له هوى، فهم الرجل لو كان له هوى، عنده فهم، دول درسين، دول قارئين، عارفين ايش معاه، كتب السنة بتقولون كتب السنة، هو سيب ده كله ويقول لك 5 من الصحابة خرجوا واربع تلاف تبيعي. طب 5 من الصحابة واربع تلاف تبيعي ويحكى الاجماع، يبقى السلف جهال. يبقى نحكم على السلف احمد وغيره بالجهل. هو عارف ده؟ عارف. قال لك لا، ده في احمد بيقول في الامام المبتدع الحاكم ده لا كرامة له. دور بقى احمد قالها فين بقى؟ في اصول السنة رواية عبدوس؟ لا، 14 15 رواية عن احمد معتقده كلام احمد؟ لا. امال فين؟ في واحد بعد احمد بمئات السنين، التميمية هذا ذكر معتقد احمد بفهمه فذكر المسألة دي. شوف جاي منين، يعني ليست هي رواية احمد، ده حكاية لاحد الحنابلة لفهم. طب وال 15 رواية الموجودين او اكتر في اعتقاد احمد؟ شوف بقى فهم الرجل لو كان ايه، لو هو لو كان له لسان العرب. ده انت يا ابني ما تعرفش اسمه، ده انت يا ابني واحد اهدهولك الكتاب ده وبقالك عنده 20 سنة خد بالك التراب عليه، لكن لما حبيت تجيب حاجة قلت في لسان العرب كذا. ما شاء الله، عارف انت لسان العرب ده وكمان القاموس المحيط؟ ده انت ايه ده، عالم لغة ده ولا ايه؟ ناقل لما كان لما صار صاحبه. هتلاقي بقى بطون الكتب وهتلاقي يعني شوف يغوص زي ما بيجلس كده اسلام بحير وابراهيم عيسى بيجيب لك الروايات في بطون الكتب. انت ايش دراك انت بالكتب انت؟ يعني ايه اللي عرفكم بالكتب؟ ايه اللي عرفكم؟ وزي النصراني لما بيجيب لك ايه القران في اغلاط نحويه، ايش دراك انت بالقران؟ فهم الرجل لو كان له هوى، اخطر صنف، اخطر صنف لو كان له هوى. وعليه فنحمل كلام علمائنا على هذا. طيب بخصوص من سألت يحذر منه الشيخ ربيع، رد عليه بكتاب الحد الفاصل حق الباطل والحق معه ولا شك، ويحذر من هذا المسلك و يرد قوله جملة وتفصيلا. وإن كان الشيخ قد حكم عليه بناء على هذا وبما جرى بينهما بالتبديع يقبل قول، يقبل قول ما في إشكال. نعم طيب، أي الشيخ يقول يعني أحذر ولا أبدع خلاص. نعم، لكن إحنا يعني أقصد يعنينا الإيه، القاعدة، يعنينا القاعدة. ولهذا هذه يعني لولا ان هو ما نسب للشيخ بكر في هذا، لان هي اوراق اصلا طبعت وكذا الشيخ ما طبعها، لولا انه كانت منه باعتراف الشيخ ربيع انه ارسل ايه وثم سألوا عن هذه الاوراق وكذا لما اعتمدت، لما اعتمدت. لكن هذا كلام مردود من اوله الى اخره، مردود كلام الشيخ بكر ابو زيد، والحق مع الشيخ ربيع 100%. وكتابه في الحد الفاصل بين الحق والباطل كتاب ماتع، ماتع وجيد. ها نعم، يعني انت من بالك نصف ساعة تركت تقول هذه المسألة، نصف ساعة تنقل تقول انقل عن المجاهيل. نعم، النقل عن المجاهيل ما ينبغي، ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. المجهول لا ينقل عنه ولا يتلقى عنه العلم، المجهول لا ينقل عنه ولا يتلقى عنه. لكن الفرق بين المجهول والمبتدع ان المبتدع بيبدع، اما المجهول ف هذا لا يحكم عليه لا ببدعة ولا بسنة، لا يحكم عليه لا ببدعة ولا سنة، هذا المجهول. إنما المعروف ببدعة هذا يبدع. نعم.